قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه بيده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، احنا كنا المفروض توقفنا عند القراءه الثانيه اللي هي احنا نقرا فيها سوره المطففين قراءه صلاحيه، او قلنا يعني بعباره اخرى ربما تكون قراءه ايه، قراءة شفائية. المفترض احنا كنا اخر مرة وقفنا عند القراءة اللي هي الشفائية او القراءة العلاجية، بس يعني طبعا مع القرآن ما بيقولش علاج، بنقول الشفاء دايما. فهذه القراءة الشفائية المفروض احنا نقراها بنية الشفاء من التطفيف، او ان هو الانسان لو مبتلى بشيء من التطفيف فيعني لعل السورة ربنا يجعلها سبب في شفائي من هذا التطفيف. بس في نقطة أنا يعني بس حابة أكد عليها دايما، يمكن أشرنا إليها المرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها في وإحنا بنتكلم عن المطففين، وهي فكرة إن الاعتراف أول طريقة التخلص من الاقتراف. يعني الاعتراف من أهم مميزاته، مش الاعتراف ليه يعني مش تروح تعترف له، تعترف للقس ولا تعترف لمين، الاعتراف بين يدي الله سبحانه بحمده. ولذلك من الحاجات مثلا الناس مثلا مش ملتفته لها في الاعتراف ده، مثلا يقول لك يعني انا اقعد اعترف، يعني اعترف يعني اعمل ايه، انا اقول ايه، انا اعترف اقول ايه. سيد الاستغفار اللي هو احب صيغه استغفار لله على الاطلاق وانفعها للعبد على الاطلاق، المميز فيها ان فيها ابوء بلك برحمتك عليه وابوء بذنبه. ماشي، عشان بس الناس تدرك قد ايه المساله دي ايه، مسألة ضخمة، يعني هي مش سهلة. يعني شوفوا ده النبي سماه ايه؟ سيد الايه؟ الاستغفار. يعني ايه سيد الاستغفار؟ يعني ايه سيد الاستغفار؟ أفضل صيغة للاستغفار. أنا حابب أستغفر ربنا فدي أفضل صيغة، أفضل وسيلة. طيب يعني ايه برضه سيد الاستغفار؟ يعني أنفع استغفار، يعني أكثر استغفار تحقيقا للمراد، فده أرجى استغفار للإجابة، أرجى استغفار للإجابة. إيه المميز بقى في سيد الاستغفار ده؟ إيه اللي مختلف فيه عن أي استغفار تاني؟ في حاجات كتيرة بس أبرزها إن فيها اعتراف. مفيش استغفارات خالص خالص، أنا قعدت أحصر صيغ الاستغفار، مفيش صيغة استغفار خالص فيها أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبك. المميز في الاعتراف، الاعتراف ده نقله نقله تاني خالص. فعشان بس الناس تتفهم قد ايه مساله الايه، مساله الاعتراف دي مهمه، ان العبد بيقول لربنا ابوء لك نعمتك عليه وابوء بايه، ابوء بذنبي. خلاص المساله دي خطيره جدا جدا. طيب فعشان كده بس انا يعني حابب اكد على مساله ان طبعا احنا مش هنتكلم على التفاصيل دي، للناس اللي متابعه معانا المفترض احنا بنتكلم كده كده في التعامل مع السور والايات على خطوه اسمها التنزيل عن النفس او اسمها الاسقاط، اللي هو دايما الانسان يتلقى القران على انه هو المخاطب ايه، مخاطب به، وينظر نصيبه من الايه والسور. انا نصيب ايه من الايه والسوره؟ اللي دي تخصني 100% تخصني، فيشوف نصيبه من الايه ومن الايه ومن السور. ماشي، لان ده هيفرق في ايه، انا مثلا هيفرق معايا في ايه الاعتراف، هيفرق معايا في ايه ان انا مثلا انزل الكلام ده على نفسي اشوف ان انا المخاطب به، هيفرق معايا في حاجه مهمه قوي، هيفرق معايا في الدافعيه دافعيتي انا، لان انا اعمل ايه، لان انا لا احل دافعيتي لان انا اخد خطوه. انما انا لو مثلا واحد دلوقتي بيتكلم مثلا وليكن عن مرض مثلا الضغط، وانا ما عنديش ضغط، ما عنديش ارتفاع ضغط دم مثلا، او يعني مثلا كنت بستشير حد من الزملاء مثلا في البطنه وقال لي يا دكتور انت يبدو ان ضغطك عالي او حاجه، قلت له لا يجي لي ضغط عالي منين، ما عندناش في العيله كده وبعدين كذا والدنيا مفيش حاجه، فانا هبقى بتعامل مع فجاه اعمل هو بقى مثلا محاضره عن ايه، عن مثلا وسائل طبيعيه لتقليل ضغط الدم مثلا، انا هبقى بحضرها ازاي؟ مش مكترث، ما يبقاش عندي الدافعيه اللازمه لان انا انتفع انتفاع كامل بهذا الامر. وده اللي كتير من الناس ما بتفهموش، عشان كده مثلا فعلا فكره التنزيل على النفس او فكره الاسقاط على النفس او فكره التفكر في الحال او فكره ان الانسان يرى انه المخاطب بهذه الايات، ده مفتاح من اعظم مفاتيح الانتفاع بالقران على الاطلاق، على الاطلاق. ومش عايز اقول يمكن في الزمان ده لو هنقول مفتاح واحد يبقى ده، يبقى ده اصلا، لان الناس اصلا مبتلاه بفكره ايه اللي قلت عليهم الكائنات المريخيه، مبتلاه بفكره لا الاسقاط على الغير مش اسقاط على النفس، مبتلاه بفكره ان هو يهرب، مبتلاه بفكره تبرير التقصير، ان هو يبقى عمال بيهرب من الايات، عايز يجي له كده يجي لها كده، يجي له كده يجي لها كده، مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا مش انا، حد تاني حد تاني، فبيهرب بشكل بيبقى بيستميت في الهروب، بيستميت حرفيا في الهروب. بل الاسوأ والاسوأ في تصوري ان في بقى دعاه وفي وعاظ شغلانته التهريب، زي مهربين المخدرات كده بالظبط، بيهرب خلق الله من ان هم يواجهوا ايه نفسه بايه، احنا حلوين احنا رائعين احنا مميزين الله اكبر علينا تبارك الله علينا، فاهم؟ بجد بيهرب الناس بايه، بان هو دايما يقعد لا احنا كويسين ما فيناش مشاكل احنا مش عارف ايه ما يجراش حاجه. فده بس هو مش هارب، ده ايه مهرب، زي ما كنا بنقول في الهروب من الفهم كده، مهرب مش عايز ما بيحبش يكلم الناس الحاجات اللي هي ايه اللي ما يحبوش يسمعوها، الحاجات اللي هي بتزعل، لا دايما الكلام كله الصدق والاخلاص وهنخش الجنه ومش عارف ايه والنبي صلى الله عليه وسلم. زي ما الراجل اللي هو لما كان بيكلمهم شويه بيعظهم يعني، فكانوا يعني يقولوا له انت مش عارف بتقنطنا وكده، فهو قال لهم كلمه لطيفه بتعجبني جدا، قال لهم ولكنكم تحبون ان تبشروا بالجنه على مساوئ اعمالكم. مشكله مش فيا، مشكله في ان انتوا نفسكم عايزين تبشروا بالجنه على مساوئ ايه اعمالكم بس. اللي مثلا انا على ان مثلا انا لو رحت للطبيب والطبيب ده قال لي ايه، قال لي على فكره انت كويس مفيكش حاجه وانت حلو جدا، بنبقى زعلانين من الطبيب ده يعني. انا واحد من الناس مثلا كتير جدا كنت مثلا بخش في مشاكل مثلا مع الامهات ولا حاجه في حته ايه، يا ستي والله الولد كويس. لا كويس ازاي يعني، انا بقى 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 يعني انا بدأ كويس ازاي؟ لا مش كويس يا ستي والله كويس. لا مش كويس. هو ده بقى تيجي تقول له في الايمان تقول له انت مش كويس يقول ايه؟ لا كويس. لا كويس طبعا، هو في زي كده لا ما مش كويس ليه؟ في صمات كده عجيبه في الشخصيه المسلمه. فلان هي النفس البشريه بطبيعتها بتحب هذا اللون من الايه؟ هذا اللون من الهروب، بل بقى من الايه؟ من التهريب. طب ليه الجماعه المهربين دول بيشتغلوا مهربين؟ ماشي، بس في حاجه اهم من كده، ان هو نفسه خلاص كانه بيعمل ايه، كانه بيعمل تطبيع مع هروبه، بيطبع مع الهروب. بالعكس كمان ده راجل بقى ايه، بقى داعي التهريب، زي برضو اللي بنشوفه في احنا بنستغرب جدا. طب انا راجل بعلم قران، انا بحفظ قران، انا مثلا ممكن اقول ايه، همتي لا تسمو ان انا افهم المعاني او اقرا في التفاسير، قدراتي ما تسعفنيش. طب بهرب طلابي ليه يعني؟ فاهم بهرب طلابي ليه؟ طب انت يا عم انت هربان اهرب، تهرب طلابك ليه؟ علشان هو يطبع مع الهروب، عشان هو شخصيا يبقى ايه، يبقى ضميره مستريح وهو ايه، وهو هربان. انما لو هو ما بيهربهمش فيعملوا ايه، هينكدوا عليه. فلذلك نلاقي الهاربين في الغالب بيشتغلوا مهربين، الهاربين في الغالب بيشتغلوا ايه، مهربين، لانه علشان خاطر يستتب له الامر هاربا وعشان يستقيم له الحال هاربا لابد ان يعمل ايه، مهربا. ما هو لازم عشان هو يبقى مستريح. انما انا ابقى راجل مثلا هارب وعمال كل ما واحد يهرب اقول له لا ما تهربش، طب ما بتهربش انت، واضحه المساله؟ فهي ولذلك بنشوفها في حاجه عجيبه جدا في الناس الهاربين من الفهم دول، مستغرب من في الحاله دي. مهم، فهو الانسان بطبيعته يعني للاسف الشديد بيحاول يهرب من انه يعمل ايه، انه يواجه نفسه، من انه يواجه شخص. عشان كده سبحان الله من الحاجات الجميله اللي كنا قلناها مثلا في اليات واستراتيجيات التنزيل على النفس، تنزيل الايه على النفس، انك تعتبر الايه مراه ترى فيها نفسك، نفسك الحقيقيه، ما تراش النفس الوهميه، ترى فيها نفسك، تشوف فيها نفسك، لا تكون بمثابه ايه مراه. ان الايه تبقى عامله زي برنامج الانتي فايروس اللي موجود على الكمبيوتر، وانا كان انا الفلاشه او انا الايه الهارد ديسك اللي بيتحط على برنامج الانتي فايروس ده، والانتي فايروس بيقول لي هنا في باد سيكتور، هنا في فايروس، هنا في كذا. الناس مش بتحب الحاجات دي، ان هم بيحبوش ما بيتحملوش الام النزع، تمام، فضلا بقى عن الام الزرع، بس هو ما بيتحملش الام النزع، هو مش بيحبها. فلذلك بيعمل ايه؟ هو بيبقى بيهرب، ما بيحاول طول الوقت ايه يهرب من المواجهه. وكتير من الناس الحقيقه الموضوع ده حتى يعني ده سايكاتريك ديس اوردر اصلا بطبيعته، يعني الهروب من المواجهه ده سايكاتريك ديس اوردر، هو اضطراب نفسي. ان في ناس عنده الاضطرابات دي، مثلا هو قصر في حق واحد صاحبه، فمثلا بدل ما يبقى عنده الشجاعه الكافيه انه يرفع سماعه التليفون يقول له انا اسف، انا معلش انا قصرت بصراحه، انا مش عارف اقول لك ايه، يفضل يعمل ايه؟ يتهرب منه، يتهرب منه. ولذلك المسلم من الحاجات المهمه اللي سبحان الله اللي لازم يتعلمها من الوحي، ان هو يبقى عنده الشجاعه ان يواجه اخطاء، انه عنده الشجاعه ان يحل اخطاء وياخد خطوه يحل فيها اخطاء. انما المشكله ان هذا الشخص اللي ادمن الهروب هيهرب حتى من الله، هيهرب من اللحظه يقف فيها بين ايدين ربنا ويقول انا مش عارف باي وجه يعني اقف بين يديك ولا باي لسان اناجيك، ما هيقدرش يعمل الخطوه دي لان هو ادمن الايه، ادمن الهروب. فبقى بيهرب من ربنا، بيهرب من صاحبه اللي قصر معاه، بيهرب من زوجته اللي قصر في حقها، بيهرب من ابوه وامه اللي مش عارف اهملهم، بيهرب من اخطائه، هو بيهرب منها. فهذا الشخص الجبان لا يستقيم له ايمان ولا يستقيم له عمره. انما الانسان يكون عنده الشجاعه الكافيه ان هو يعمل ايه، ان انا اواجه اخطائي، ان انا اواجه مشاكل. المفروض بقى ان ينادي هذه القراءه احنا بس النقطه اللي انا حابب بس اوصي بيها ان الناس لا يعني ممكن احنا الاستفاضه اللي بنستفيضها في تحليل الحال بيبقى هدفها استشعار الاشكال. احنا بنقعد نحلل الحال ليه؟ عشان نعمل ايه؟ عشان نستشعر الاشكال، عشان الاشكال ده فعلا يحضر في قلبي، ما يبقاش مجرد ايه، انا مجرد مثلا كلام قلته خلاص، عشان الحال ده انا استشعره استشعارا كافيا. فالمساله دي مهمه، لان هذا الاستشعار ان شاء الله اولا هيفضي بالانسان الاعتراف، وباذن الله رب العالمين هذا الاعتراف سيولد بقلبه دافعيه، الدافعيه دي تخليه هو مقبل على الايه، على الحلول بشكل اكبر. ودايما كنت بقول ليه ما نتعاملش بمنطق الامان؟ لو افترض جدلا ان انا شاكك انا عندي تطفيف ولا ما عنديش تطفيف، انا هخسر ايه لو انا اعتبرت ان عندي تطفيف واشتغلت على كده؟ مش هخسر حاجه، انما انا اكيد هندم جدا لو انا فعلا كان عندي من يعني من مظاهر التطفيف دي وانا غضيت الطرف عنه. طيب نشوف الصورة مع بعض وايه الحاجات اللي تقولها. طيب بشكل عام لما الصورة القرآنية بتناقش ظاهرة ماشي، فهي في مناطق كده، مناطق في الخطاب خلاص. طبعا هو يعني اكمل وحدة تعليمية هي الصورة، الصورة هي اتم واكمل وحدة ايه تعليمية. الوحدة التعليمية في القرآن ممكن تبقى آية، لكن الوحدة التعليمية المتكاملة هي الصورة خلاص. فالصورة دايما هي اكمل وحدة تعليمية، ولذلك 100% الصورة بتبقى بتناقش موضوع واحد، بتناقشه بقى من زوايا متعددة، بتناقشه زي ما احنا مثلا بنتكلم في موضوع واحد. طبيعي جدا مرة هنروح هنا هنروح هنا، الناس عشان مش بتفهم الخطاب القرآني فبتتصور في اوقات ايه علاقة ده بده، وليه اتكلمنا في كذا، وايه الحكاية دي، وخصوصا مع الصور الايه الطوال، يعني ممكن الامر يتجلى مثلا قوي مثلا هنا مع صورة مثلا قصيرة زي كده. طبعا ما بقولش صورة صغيرة، القرآن ما توصفش بانه صغير، تمام، صورة قصيرة، قصيرة المباني زي كده، ف ممكن ما بيحسش باشكال قوي. لما نحسه مثلا لو احنا بنقرا مثلا سورة الاعراف، لو بنقرا سورة الانعام نحس بالاشكال ده، نشعر كما لو كنا طلعنا موضوعات، لا ما طلعناش موضوعات ولا حاجه، بس اللي هو فاهم من الاول هياخد باله ان احنا ماشيين في خط واحد، لكن في قضيه ما احتاجنا لتاصيلها فبنروح ناصلها ونيجي راجعين تاني، في موضوع ما احتاجنا البيان. فالمهم بس في الجمله السوره القرانيه بتبقى ممكن هنبص عليها نلاقيها بتشتغل في اتجاهين، الاتجاه الاول بنسميه اتجاه التحليل والتاني الحلول. اتجاه التحليل ده بيبقى عباره عن رصد للايه؟ للاشكال، ويبقى فيه تحليل للحال، وبيبقى فيه بيان للمآل. دي كده المفترض ايه؟ ده يعتبر خلينا نقول القسم الاول، ماشي؟ القسم الثاني بيبقى كلام عن الحلول. والكلام عن الحلول ده بيبقى فيه ما ينبغي فعله من الاعمال والاقوال والاحوال والخلال. طيب إيه؟ قال انت بتقلقل وخلاص؟ لا، الاقوال حاجات قوليه، الاعمال دي حاجات فعليه، الاحوال الحاله هي شيء الزم من العمل. يعني في فرق ما بين ان انا تصرفت تصرفا كريما وما بين ان انا عشت حاله الكرم. مش بالظبط. الخلق ابعد، الخلق جاي في اللي بعدها اللي هي الخصال او الخلاق. انما الحاله ان هو الحاله اللي يتعامل معاه يشعر هو ان عنده ايه؟ عنده عاش حاله كرم الفتره دي، ربنا موسع عليه ودنيته زي الفل وحابب ياخد اجر، فتحس انها في العمره كده وكأن في مصور الكرم انفجرت في حياته، فعايش الحاله دي. انما الخلق لا، الخلق الزم، الخلق الزم، ده بتبقى هيئه ملازمه للنفس تصدر عنه بلا تكلف كالخلقه فيه. زي ما انا بحرك ايدي كده وما بحسش باي اشكال، هو برضو عادي جدا، هو عنده كرم تلقائي. زي ما الشاعر كان يقول: تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله، هو البحر من اي النواحي اتيته فشاطئ الاحسان والجود ساحله. ان هو واصل لمرحله ان ايه؟ ان هو مفاصله ما تطوعوش لما يعمل ايه؟ لما يجي يقبضها ما بتطوعوش. فده هو في عضلات خلقه ما تطوعوش انه يعمل ايه؟ ان هو يقبض، وهذا المقام حقه البسط، ماشي؟ ان هو يجبن، وهذا المقام حقه الايه؟ الشجاعه. هو ده الخلق. الخلق بيبدا الموضوع يحصل فيما يسمونه في اللاوعي. الامر بيبقى عند الانسان في اللاوعي، لان كل ما سوى الخلق في الوعي، انما الخلق كله بيبقى في الايه؟ في اللاوعي. بص على واحد شاف غنم من جبلين، قال له: اعجبتك؟ اه، هي لك. ولذلك دايما الانسان اللي يبقى عنده خلق بيعمل الحاجه بتبقى سهله عليه، سجيه، ما بيحسش باشكال فيها. هي لك كده؟ ايوه هي لك، عادي. يفعل الشيء يعني طيبه به، نفسه بتطيب بيه عادي خالص، مش اي مشكله. ما بيحسش باللي بهذا الاشكال. ليه؟ لان هو بطبيعته الامر ده تخلق به، مش مجرد حاجه مثلا بيعملها كده وعابر. فلذلك اقصد احنا بنقول الاقوال الافعال او الاعمال، نقول الاحوال الخلال، الكلام ده طبقا لايه؟ طبقا لعمق هذا الامر في حياه الانسان. ممكن يبقى المساله عباره عن قول بس، كلام بيتقال. لا، ده مش قول، ده فعل. ده مش فعل، ده ايه؟ ده حال، حاله هو عايشها. ده مش حال، ده ايه؟ ده خلق، اللي هو الخلال او الخصال، ماشي؟ منين الخلال او الخصال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للاحنف بن قيس، قال: ان فيك لخلتين، وفي روايه لخصلتين يحبهما الله ورسوله. فهي دي الفكره، الخلال او في الخلال او في الايه او في الخصال. فالصوره زي ما قلنا، اما انها تبقى فيها شق، او مش اما هي دايما فيها شق ليه علاقه بالتحليل، وشق ليه علاقه بالايه؟ بالحلول. والشق اللي ليه علاقه بالتحليل ده بيبقى عباره عن ايه؟ عن بيان للاشكال، خلاص، وعن بيان للحال، وبيان للايه؟ للمآل، خلاص، بشكل اساسي. الاشكال ده بيان الاشكال بيبقى برصده، وترصد الظاهره دي، ان احنا عندنا المشكله الفلانيه زي هنا، ويل للمطففين، ترصد المشكله. في اشكال اسمه تطفيف. والرصد ده بقى بيبقى فيه شويه تفاصيل. انه مثلا بيقول العنوان، بعد كده بيقعد يقول ايه؟ بيان ايه المشكله دي اصلا؟ مظاهرها؟ بيقول امتداداتها؟ بيقول مضاعفاتها؟ يعني المهم كل ده احنا بنسميه رصد الايه؟ رصد الاشكال، خلاص؟ طيب، وفي تحليل الحال. مش الاشكال هو الحل، لا، الاشكال هنا مثلا زي التطفيف، الاشكال اسمه التطفيف. انما الحال هي صفات المطففين. لان احنا هنشوف مثلا في المطففين ان هم مكذبين، هنشوف ان هم عندهم فجور، ان هم فاجرين، ماشي؟ فده دي كلها ده اسمه الايه؟ الحال. طيب المقال، بيان المقال، الويل، مش عارف كذا، واضحه المساله دي؟ فكل ده اسمه ايه؟ تحليل. تحليل، احنا بنحلل الاشكال او بنحلل الايه؟ الحال، او بنحلل الايه؟ المقال، خلاص؟ وليه بنقصد تحليل؟ لان في الحقيقه الكلام ده بيبقى على مستوى عميق مش مستوى سطحي، وده الرائع. هو ما فيش هري ورغي زي ما واحد حالتي بيرغي كده، لا، هو كلام زي ما قلنا هو مركز موجز ومركز ومعجز، كلام في الجون من الاخر. فعشان كده بيبقى عميق جدا، ان هو فعلا بيمشي بعيدا في اعماق النفس البشريه. ومش بس العمق، بيبقى دايما نقول ان هو عميق دقيق وثيق، بيبقى مش غصف العمق وخلاص، لا، غصف العمق بدقه، وقف على الحته اللي فيها الايه الاشكال، ومش وقف على اي حته، وقف على الحته وثيقه الصله بالمشكله. فبيبقى عميق ودقيق وايه ووثيق. التحليل القراني بيبقى كده، التحليل القراني سواء كان للاشكال او للحال او المقال بيكون على هذه الصوره. في شق تاني بقى اللي احنا بنسميه الحلول، ولما القران هيعرض حلول هيعرض الحلول ازاي؟ ما ينبغي، يعرض لنا ما ينبغي من الاقوال، قولوا كذا، قول كذا، ما ينبغي من الايه الاعمال، اعملوا كذا، ما ينبغي من الاحوال، خليكوا عيشوا الحاله الفلانيه، ماشي. مثلا فانظر الى اثار رحمه الله، ايش حاله النظر دي مثلا، او يدينا خصال او خلال دي هنشتغل عليها على المدى البعيد. ولذلك اللي يفهم يعرف ان القران سبحان الملك بيديني خطط كامله، وهذه الخطط من روعتها انها بتبقى متمرحله، يديني خطه الاقوال بعملها امتى، وانا بقرا. وده حتى كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يمر مثلا بحاجه فيها سؤال ايه، يسال ربنا بيتكلم عن المطففين، ويل للمطففين، اللهم قني عذابك وتبعت عبادك. فعلى طول دي ليها ايه استناس الاعمال. بص على الاعمال دي، الاعمال دي في الغالب بتبقى حاجات ايه، ممكن بعد ما بخلص الصوره اقوم اعملها على طول. ومعظمها بيبقى مربوط بالايه، مربوط بالحياه اليوميه، مربوط بالاوراق. انما الاحوال حاجات محتاجه ايه، لا انا عايز اعيش الحاله دي بقى شويه، انا عايز اعيش مثلا وليكن انا عايز اعيش حاله الصدق كده شويه والامانه الاسبوعين دول. في الخصال انا محتاج اعمل ايه، انا محتاج اعمل خطه ان انا اتخلق بالكلام ده. فده رائع جدا الكلام ده اللي احنا الحمد لله رب العالمين هدانا الله اليه من الاستقراء للايه، للخطاب القراني اصلا، يعني علما وعملا ازاي الدنيا بتمشي. طيب هذه الحلول نركز بقى، سواء كان هذا التحليل او هذه الحلول، دايما القران يقدمهم في صورتين، يا اما في صوره مسطوره يا اما في صوره منظور. يعني في اوقات القران ما يقولش كلام زي كده، يعرض لي ايه نموذج، النموذج ده يعرض لي الاشكال اللي فيه، يعرض لي فرعون مثلا، لو جاء احنا بنتكلم عن مشكله ما، ابليس عنده كوكتيل مشاكل، بس خلينا بنتكلم عن مشكله مثلا انا خير منه، فيعرض لنا المشهد كله، يورينا الاشكال اللي عند مين، اللي عند ابليس، يحلل لنا حال ابليس، يورينا مقال ابليس، وبرده يورينا الحلول في صوره منظور. الحلول في صوره منظوره ما يوريهالناش في ابليس، يجيب نموذج تاني يورينا فيه الايه الحلول. فاذا كانت النماذج المنظوره، لو احنا هيتم سلوك السبيل المنظور، ففي الغالب بنلاقي في التحليل نموذج، وفي الحلول ايه نموذج. اللهم الا اذا كان نموذج صالح، زي مثلا سيدنا موسى قال يا رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، بيتعرض لنا الاشكال بتاع سيدنا موسى، وهو بنفسه بيجي فين؟ يعني هو بيجي في التحليل وبيجي فين؟ بيجي في الحلول. بيجي لنا هنا وبيجي لنا هنا، طالما هو الشخص ايه يصلح انه يكون هنا ويكون هنا. زي مثلا سحره فرعون فتابوا، فورانا هم كانوا ايه وعملوا ايه، مفهوم القصه دي. فالانسان بيفهم كده، يبقى انا داخل على الصوره بعمل ايه، انا بدور فين كذا فين كذا فين كذا، الاقي الكلام طالع بمنتهى السهوله، مفيش اي اشكال، واطلع انا فعلا بفايده ولا حاجه لها قيمه. انطلاقا من هذا الكلام، في الغالب نتوقع ان الصوره هتبدا بالتحليل ولا بالحلول؟ طبعا بالتحليل. لذلك في الغالب الحلول بتظهر في نص الصوره، تظهر في اخر الصوره، في الغالب الحلول بكده. والحلول اهم ما فيها على الاطلاق اللي احنا بنسميه في تدرس الصور، اللي بنسميه الايه المحوريه، اهم ما في الحلول على الاطلاق، لان ده بيبقى حل دايركت مباشر، افعل كذا في اواخر مثلا الحجر، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين، هناك بعد كل الكلام ده بيتقال له كده في الايه في الاخير. في هود بنقعد ناخد آية في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة في لغاية 10 11 12، وبيقول له إيه؟ يقول له فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول. يعني بنيجي رغم إن قبلها عمالين نتكلم وجينا إيه؟ نقول له اعمل كذا. فأوقات ربنا بيرى سبحانه وبحمده إن الموضوع محتاج يبدأ بالحل وبعدين يعرض الإشكال وبعدين يسني بالحل تاني ويسني بالحل تالت. هو في النهاية الإنسان لما هيفهم الخطاب هيعرف يميز، ولذلك تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر ومية وألف، كل ما زاد علم الإنسان وكل ما زاد فهمه كل ما هيتتسع قدرته على إنه هو إيه يقدر يتعامل بسهولة مع هذا الخطاب، يبقى عنده الدربة وعنده الخبرة. زي ما قلت قبل كده إن سيدنا أبو بكر، ليه سيدنا أبو بكر الوحيد اللي لما النبي قال إن رجلا خيره الله بين الدنيا بين زهر الدنيا وما عنده فاختار ما عنده، النبي بيقولها في خطبته بقولها في كلامه وهو معدي والصحابه سمعوها وكتير سمعها. سيدنا ابو بكر الوحيد اللي بكى ليه؟ كسرت مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاهم برضه منين؟ كسرت ملازمته للنبي ومصاحبته ليه؟ فبقى فاهم امتى يتكلم كلام مباشر وامتى يتكلم كلام ايه؟ مش مباشر. بقى عنده هذا اللون من التمييز، على ان الباقيين برضه اللي سامعين هذا الخطاب الغير مباشر هم اكابر. بس كل ما الانسان ايه، كل ما الانسان صحبته لمعاني الكلام تزيد، كل ما كانت قدرته على الفهم ايه تزيد. عشان كده قلنا الانسان المسلم من الحاجات المغفول عنها في فهم القران العلم بالله. كل ما العلم بالله زاد وكل ما صحبه معاني كتاب الله زادت، كل ما العبد يرزق فهما في كتاب الله لا يؤتاه غيره ويفهم بسرعه ويسهل عليه الفهم، واللي يفهمه ما يروحش منه. انما الناس ليه عندهم اشكال في هذا الزمان؟ انا في تصوري ليه عندهم اشكال في هذا الزمان في فهم القران مثلا؟ انه يقعد يسمع القران في الصلاه ويسمع القران في الحرم ومش فاهم اي حاجه، او يبقى خارج مشوش او يتوهم انه فاهم ومش فاهم. في الحقيقه لان عنده اشكال في العلم بالله. لما يعرف ربنا يعرف ربنا بيتكلم ازاي، بيقول ايه، لما بيتكلم ايه بيبقى بيقصد ايه. والنقطه الثانيه ان كلام ربنا بقى تحديدا صاحب معانيه، فعرف ان ربنا لما يريد انه يرغب بيفعل كذا، يريد انه يرحب بيفعل كذا، ولما يقول كذا يبقى يريد كذا، يقول كذا يريد كذا. فهذا الصحبه دي ذاتها تفرق مع الانسان، يفرق مع هنا علمه. كل ما علمه زاد كل ما فهمه زاد، كل ما تمييزه زاد، كل ما بسهوله بيشوف الخطاب كده خلاص. زي ما كان بيوصف سيدنا ابن عباس لما هو في فهمه لمعاني القران كان يقول كانما ينظر الغيب من ستر الرقيق، كانما ينظر الغيب من ستر الرقيق، كان المعاني اللي غايبه كانه شايفها من ستاره ايه؟ رقيقه جدا، شايفها شفافه بالنسبه له، وغيره حجاب كثيف. وغيره عنده هذا الحجاب الكثيف. كل ما الانسان صحبته زادت، والصحبه دي يعني يتعلم. الصحبه يعني يتعلم، كل ما يتعلم اكتر وكل ما يقف مع دي واللفظه دي ويحللها والصوره دي ويحللها، كل ما فهمه يزداد. ولذلك هيبقى من السهل جدا عليه يطلع فين الوصيه هنا؟ ايه المفروض اعمل ايه؟ ايه اللي اقوله؟ انما عشان كده مثلا احنا كنا كتير جدا ما نحبش ابدا ان دارسه عندنا تتعجل وتعلم ابدا. ليه؟ لان احنا كنا بنقول كل ما هي بتعلم اكتر كل ما بيحصل لها ايه، كل ما هي الحمد لله رب العالمين بتاخد اكتر ادوات، فلما تقوم تعلم او تقوم تتصدى للتعليم الحمد لله رب العالمين يعني قل ان تخطئ، قل ان تضل او تزل. انما دايما اللي بتعجل مفيش ايه، لهذا التعجل في اشكال تاني، مش بس في اشكال ان هي ممكن تغلط، لا في اشكال تاني ضخم ان هو بيستنزف من طاقتي في التعلم. ما عنديش وقت، ما انا جزء من وقتي بايه؟ انا دلوقتي قاعد بحضركم، انا بحضر عشان احضركم وبقعد احضركم وبعد ما بحضركم بمشي، اتعلم امتى؟ شايف في مجال يا الا هيبقى بيتعلم بالقطعه، اتعلم على قد المحاضره اللي هيقولها، فيضطر يمشي في خط تعلم مش هو الانسب ليه، وهيبقى تعلمه معظمه ما يطلبه المستمعون. هيبقى شاغل باله بالناس اللي معاه اكتر ما هو شاغل باله بنفسه الانفع ليه. يعني لا انا محتاج، انا نفسي، انا عايز الانفع ليه. عشان كده لا، كان يبقى في مرحله كافيه الانسان ياخدها يعمل ايه؟ يتعلم كويس كويس كويس. وفي مرحله ولذلك ما كانش فيهم حد ابدا. يعني انا فاكر اختي في محافظه من المحافظات من حوالي كام شهر كده، المهم الاخوات اكتشفوا انها بتعمل دورات وبتعمل كورسات، وطبعا للاسف بتعملها بسوء ادب شويه، يعني هي واخده نفس الحاجات اللي هي المحتوى وايه وعاملاه كده كانها يعني كانها مبتكرات، والناس في الكومنتات بقى بارك الله فيك افكار جميله ما شاء الله، انا عجبتنا قوي 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 كلمه التحليل والحلول دي، بارك الله فيكم معايا والله بذلت مجهود وكده تمام. انا نصاب، فالشاهد ان هو في اخت بتكلمها فبتقول لها يا ستي يعني انت معلش انت لسه ما خلصتيش، قالت لها بس انا عارفه الدكتور ده هو مش هيسمح لي ان انا ايه ان انا اعلم بسرعه، انا عارفاه، فانا عشان كده قلت اعمل ايه، لا انا بقى اجيبها من قصرها من الاول، انا لسه اقعد اكمل الدبلومه ومش هكمل الدبلومه، انا عارفاه ده مش هي مش بسهوله هيديني ايه هيقول لي يعين، لان انا شخصيا انا بشوف ان الشخص اللي يتصدر مش لازم بس يكون عنده مؤهلات علميه، لازم يكون عنده اصلا مؤهلات سلوكيه، لازم يكون عنده مؤهلات نفسيه، لازم يكون هو اصلا هو مؤهلات ايمانيه تبدو عليه وتلوح في الافق، انما انسان بادئ القصيده بان هو يستمرئ ان هو ينسب لنفسه اشياء لا تخصه ده مش هيبقى فيه بركه ولا في عمله بركه. فهو الانسان الحمد لله لو كان عنده هذه الاصول متاصله كويس ومتعلم كويس فده يساعده الى حد كبير ان هو يقدر يفهم الخطاب القراني بسهوله ويقدر ينتفع به، بل بالعكس سيفتح الله سبحانه وبحمده له من الايه؟ يعني من الاسرار ومن الاشياء مش الاسرار اللي هي سر حرب يعني، بس في عطاءات ما معاني معينه تعتمل في قلبه، يبقى رزق من الله سبحانه وبحمده له، ورزق بقى يبقى رزق مش رزق الضلال. لا رزق واحد فاهم عالم بيفهم كلام ربنا. مش بقى لان اي حد من الجماعه اللي بيهرتلوا هتلاقيه يقول لك والله الايه الفلانيه وحضرني في الآية كذا، لأن لازم الكلام ده يبقى مبني على إيه؟ على علم، ده كلام ربنا، أنا ما أقدرش أتقول على غير الله، أتقول على الله. مسألة مش هينة. قل إنما حرم ربي القائمة دي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان اللي لو يفهم بيتقول على ربنا. لازم أقف على أرض صلبة، عشان مش بتقول على الله، هيجي يقابل ربنا ويقول له إيه؟ فالانسان لما يتعلم كل ما يتعلم كويس كل ما يكون هو اقدر على انه يفهم، كل ما يكون اضبط، كل ما الحمد لله رب العالمين يبقى بيسير على صراط المستقيم، يبقى ماشي في الامان. انا كتير جدا مثلا كان مثل الاخوات تقول لي ايه يا دكتور والله انا عايز اعمل حاجه كده مع الاخوات ومش عارف ايه، طب انا كنت حابب اعمل مجالس تدبر، او لا تدبر ايه اللي تعمل ايه؟ يعني احنا لما كان عندنا زمان حاجه اسمها مدرسه القران، فمدرسة القرآن كان المفروض الناس بتتعلم بالطريقة النبوية، بياخدوا 10 آيات وبيتعلموها بالمنهاج. فأنا أصلا قبل ما الأخت تبقى معلمة في مدرسة القرآن أنا كنت بعمل لها زي مشروع تخرج كده، اللي هي بتبقى مجهزة آية وبتقعد إيه تعملها مع 5 6 أخوات، أنا قاعد بتفرج من بعيد برصد وبخلص وبتكلم. يعني مش عايز أقول حرفيا 98% من اللي كانوا بيعملوا الورشات دي عندهم مشكلة كبيرة، ما يصلحش يعملوا ورشات، محتاجين لا ارجعي راجعي تاني، ذاكري تاني، اشتغلي تاني. انت خلاص اديتها حاجة وقلت لها يلا اشتغل. انتوا فاهمين المسألة؟ طب ليه نقفز؟ ما نخلينا في الأمان، إيه الأمان؟ تفسير. ما نخلينا في الأمان إن احنا مثلا الآيات نفهم معناها، فهمنا يا جماعة زي الفل. طب إيه المعلومات اللي موجودة عن ربنا هنا اللي طلعناها؟ والله ربنا بيقول عن نفسه هنا ان هو رحيم، ان هو حليم، بيقول عن نفسه ان هو نزل الغيث، بدول برضو يعني تكلفات كتير. اذا عرفنا المعلومات دي عن ربنا، ادي فهم وادي محبه. طب والله احنا ابرز ما ينبغي علينا فعله، دي بقى دي محتاجه مهاره. لا والله بقى خلاص كده، فنخلينا في الامان على قد ما نقدر. فممكن انا المرحله الاولى اخدها مع الناس اعمل ايه؟ فهم بس. زي الفل، واجي الخدمه الثانيه اعملها ايه؟ او اعمل فهم ومحبه. لما نكون فهمنا القرآن أكتر ودماغتنا اتظبطت ممكن نقدر إلى حد كبير نفهم ربنا بيقول لنا إيه هنا. يعني أنا كنت كتير جدا الآيات، أنا قلت قبل كده إن 85% من الخطاب القرآني غير مباشر. يعني الوصايا فيه مش افعل ولا إيه؟ ولا تفعل. ما هو أقم الصلاة لدلوك الشمس، كله عارفها دي. إن مثلا بقى هنقول إيه في وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. إيه المفروض أن نعمله بقى؟ أبرز ما ينبغي علي فعله. دي تبدو سهلة ليكم عشان ايه بنكررها كتير، بس لو حطيت لكم بقى آية تانية وآية تالتة وآية رابعة هتعملي ايه؟ هتقولي ايه؟ لأن ده مبني على عمق الفهم. الإنسان فهم الحاجة بشكل كبير كل ما كان لا يعني بقى قادر إن هو ايه؟ يقدر يخرج الوصية دي، لو الحمد لله ما يبقى خلاص صاحب المعاني القرآن بالسهولة فيقدر يعمل حاجة زي كده. فكنت بقول لا، انا ما بقولش الناس ما تاخدش خطوه، بس ناخد خطوه في الايه؟ في الامان. ايه المشكله؟ والله هشرح للاخوات كتاب تيسير التدبر. ما تشرح لهم تيسير التدبر ليه؟ ما تشرح لهم اكتشاف، ما تشرح لهم اركان المنهج النبوي، ما تشرح الهروب من الفهم. ما نخلينا في المناطق اللي ايه؟ ولا احنا وخلاص عايزين نعمل حاجات ايه؟ يعني غريبه، ولا ماشيين على ما يطلبه المستمعون؟ احنا خلصنا القران كله، نخلص القران كله. ولما نخلصه يبقى نشوف اللي بعدها. فعلى مستوى معين على قدي ابقى حاسس ان انا بالامان، و100% انا حاسس ان انا واقف على الارض صلبه. انما بقى اصل عشان موضه، موضه وخلاص. والله وكذا، واسمع مجالس التدبر وبتاع، والناس ما تعملي لنا تدبر، عايزين تدبر، ما تشوفوا لنا تدبر. فمش انا لسه مش متقن، انا واحد ما بعرفش اعمل تفكر في الحال وتفكر في المقال والكلام ده، ما بعرفش اعمله كويس. لانه انا قلت مرارا وتكرارا ان كل ما بعد الفهم قائم على الفهم. فانا اصلا لو فهمت الايه غلط، هو كانت ايه المشكله مثلا لما كنت فاهم مثلا حد بيعمل حاجه؟ هو فهم الايه مش الفهم المطلوب. فكل اللي وراها هيبقى فين؟ راح في اتجاه اخر. كنا نقول دايما الفهم هو وضع القطار على القضبان. فكل اللي وراه هيبقى حاجه تاني. هيروح في عالم تاني. ايه الحال؟ ايه المقال؟ ايه الدعوات؟ الخطه التشغيليه؟ هيروح في عالم تاني اساس. يعني وقلت مره وتكرر، طب انا اشمعنى انا على المستوى الشخصي بعمل كده؟ لان على المستوى الشخصي انا لو انا اتعلمت فاللي هتعلمه هعرف اسدد. طب انا دلوقتي اتعلمت الصح، فلانه اللي سمعتني دي هجيبها منين؟ ادور عليها منين؟ وما يغركوش، ما يغركوش اجرام المجرمين وجرأة المجترئين على كلام ربنا. ما يغركوش الكلام ده، طب ما فلان بيعمل وفلانه بتعمل وفعلان بيعمل، ما يغركوش. ده دول هتبقى عاقبه امرهم خسره، هيبقى وبال عليهم. لان يكفي بس ان في مساله واحده يضل الناس، في فكره واحده ياخدهم في اتجاه تاني. لان احنا دلوقتي هو الموضوع ده هو مهم وعظيم بس خطير. خطير ليه؟ لان انا مع النص مباشره، انا ماسك سلك الكهرباء بايدي. مش اللي هو بقى لو في واحد هو ماسك سلك الكهرباء وانا واقف ايه؟ وانا واقف وراه. لا، ده انا ماسك سلك الكهرباء بايدي، انا دخلت على سلك الكهرباء ماسكه بايدي. فلو انا بقى ما بعرفش اتعامل مع الكهرباء دي، ده انا هنشف. فهو فكره الدخول على القران مباشره ده اشكاله، ان انا داخل على ايات ايه؟ مباشره. فعلى الايات دي هعمل ايه؟ هبني افكار، هبني احكام، هبني اشياء. عذر ان الايه دي اصلا ممكن يكون مثلا قعد فيها شهرين ثلاثه مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد، عشان دول قالوا كذا ودول قالوا كذا ودول اختلفوا كذا واختلفوا كذا، وانا في ايه؟ ما سهل، وانا خلصتها في دقيقتين. فالمساله مش هينه. عشان كده الانسان لما يتخوض يتخوض وهو ايه؟ وهو معاه ادوات، وهو معاه ادوات، فيبقى الحمد لله رب العالمين ماشي على الارض صلب. واذا كنا مرارا وتكرارا، الانسان لما يتخوض وهو مؤهل حتى لو غلط، لا بعيدا عن يصلح غلط ولا لا، مش ملام عند ربنا، مش ملام عند ربنا. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. طب علم منه طب والراجل تطبق مارس الطب، انا مش خلاص مش ولاء. انا ما استوى في النهايه برضه، ما هو العلم ده ملوش حد. واحد يقول لك يعني هو انا افضل اتعلم لامتى؟ ايوه صح، العلم ملوش حد، بس على الاقل اكون انا خلصت ختمتي. انا اتصدر للناس، اكون خلصت ختمتي. انا بقى ميسر وسعدي خلصت ختمتي، مثلا اضواء بيان وتفسير ابن كثير ختمتي، خلصت ختمتي. مش ذاكرت الايه. لان انا لما القران كله يبقى في راسي هفهم الايات في ضوء ايه؟ بعضها. واضح؟ زي الفرق ما بين واحده بتحضر، ها، بتحضر موضوع من كتاب الهروب من الفهم، واحده قارئ كتاب الهروب من الفهم، وبعدين بتحضر موضوع وبتشرحه. فهي مثلا وهي في الحته دي تقعد يقولوا لها ايه؟ طب يا استاذه وهنعمل ايه ونقول ايه؟ تقول لهم اه وكذا وما نعرفش، وتفاجئ بان في فصل كامل بيناقش المساله دي في ايه؟ في الاخر. لا، او هي مثلا الكلام عشان هنا جاي مختصر او موجز، فهي فهمته في اتجاه ايه؟ مثلا يمين. واذ بها تفاجئ ان في فصل في اخر الكتاب ممشي المضاف في اتجاه الايه؟ الشمال اصلا. لان ما كانش هنا فيه البيان الكافي انها تستوعب المساله كامله. عشان كده انا بقول ما فيش حاجه اسمها حد يتصدى للناس الا على الاقل لما يكون مخلص ختمته. خلص ختمته على الاقل. انا قاعد عامل ختمتي، عشان اقدر افهم القران كله على بعضه، القران كله في راسي حتى ولو على مستوى من المستويات. فلما باجي اتكلم في الايه دي اقول لهم اه في بقى ايه بتوضحها موجوده في سوره الاعراف بتقول كذا، دي بقى زي الايه بتاعت كذا. بل كل الكلام ده لما يكون في راس الانسان بيعصمه من الزلل. فلما تيجي تفكر، انا قلت الكلام ده قبل كده لو تذكروا، لما قلت الانسان عنده تصرفات والتصرفات دي بتمدها تصورات، والتصورات دي ماشي بحيره التصورات بيمدها اربع انهار. قلت ساعتها نهر الخبرات المفروض العمليه، ونهر الخلفيات او المعلومات العلميه، ونهر الاجتهادات، ونهر الانطباعات. وقلت ساعتها ان الاجتهادات والانطباعات محكومه بالايه؟ بالخبرات والخلفيات العلميه. كل ما كان انسان خبراته سليمه وخلفياته سليمه، لما هيفكر لما هيجتهد هيجتهد في ضوء الايه؟ الحاجات دي، فقل ان يذل. انما لما يكون علمه ضعيف وخبراته متواضعه لما هيجتهد هيجتهد فين؟ يسيح. بل ابعد من كده، مش بس الاجتهادات اللي هي الاراء العقليه، ده حتى الانطباعات اللي هي الاهواء القلبيه هتبقى ميوله كمان داخل النسق. يعني يقول لا مش عارف، حاسس مش مظبوط، مش عارف المعنى ده، مش عارف مش راكب ليه معاه. وهذه اشياء لا تقاس فيزيكالي، ما بتتقاسش، لانها معظمها ملكات. ملكات بتيجي بالايه؟ بالدربه. زي سبحان الله، احنا كنا مثلا نخش على الحالات كده، مثلا اقول للممرضه الولد ده اخباره ايه؟ تقول لي مفيطله زي الفل. تقول لي مثلا مفيطله يعني شايفه العلامات الحيويه بتاعته، والله حرارته مظبوطه مش عارف ايه. ابص على الواد كده، الواد ده مش عاجبني، معرفش مش عاجبني، في حاجه غلط. لا والله انا مفيطله يا دكتور وزي الفل. طب معلش انا اسف، هاتي لي بس كده تيجي تفيطله وتفاجئ بان الواد فيه ايه؟ فيه مصيبه، ما تعرفش حاجه كده يعني ايه. ففي اشياء هي ملكات. منين بتيجي الملكات؟ من الدربه، من الممارسه، من الخبره. لما الانسان يتدرب على شيء كتير ويختبره كتير ويتعامل معاه كتير بيجي له حتى اللي بيسموه السنس، يبقى عنده هذا السنس. يعني في كده حاجه هو لا حاسس في حاجه مش مظبوطه، في مش حاسس الكلام ده مش 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 ماشي، مش سالك، الكلام ده مش مظبوط. سبحان الله، مثلا الام تقول لك الواد ده مش حاسس مش على بعضه، ما اعرفش مش على بعضه. يعني كتير جدا سبحان الله، كان مثلا تيجي الام تقول لي لا الواد مش على بعضه. لا والله في حاجه، تقول لي لا والله مش على بعضه، انا عارف ابني. انا كنت احترم جدا 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 اللي هي قايلاه اكتر من اللي انا شايفه بالجهاز، لان هي حرفيا اولا هي حاسه بيه، حاسه بيه وجدانيا، غير انها حاسه بيه هي قاعده معاه، فهي اكتر حد هيعرف هو ايه مظبوط ولا مش مظبوط. فكنت ممكن افحصه ما اشوفش حاجه، اعمل فحوصات ما اشوفش حاجه، بس افضل مصر ان في حاجه، ان لا يمكن ان هي تبقى ايه؟ تبقى حست انه مش مظبوط وهو مظبوط، لا يمكن، وخصوصا اذا كانت سويه مش موسوسه. فده الحس من ارتباطها الوجداني بيه، ده اصلا بيتكلموا عن حاجه اسمها التخاطر، ان اصلا الارتباط الوجداني بيخلي انسان في مكان وانسان في مكان، وده بيتخبط في دراعه وهو هناك بيقول اي وهو في بلد تاني. يعني واصل لهذه الحاله من الاتصال الوجداني معاه اصلا. وده شيء مش 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 مثلا يعني حاجه كده مجازيه ولا حوارات، لا ده شيء في سنن الله، ان في ناس بيصلوا من الاتصال الوجداني ان هو يتالم لالمه. سيبوكم من الالم خالص، في اوقات كده الام تحس ان قلبها مقبوط ومش عارفه ليه، تمسك السماعة التليفون تتصل بابنها، انت كويس؟ اه ماما والله كويس. لا انت مش كويس. والله ماما كويس. لا انت مش كويس. السواء بصراحة مش عارف ايه، كان اصحابي كده عملنا حاسس، بس الحمد لله ربنا ستر. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ كتير. فده هيحترم في النهاية. ده برضه سنس. منين؟ من الخلطة، من الانسان، من الانسجام مع الشيء. المسلم لما ينسجم مع كلام الله، لما يصحب كلام ربنا كتير فيسمع معنى كده يقول لك ما اعرفش، حاسس المعنى ده في حرج. عايز ثواني، هو المعنى ده منين بقى؟ طب مين اللي قاله؟ طب جاي ازاي؟ طب ايه مأخذه؟ فسبحان الملك، حتى ربنا يعصمه من الايه؟ من انه يضل او يذل. ما بيحس حاجه بيبقى فيه حتى صدره فيها حرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى المسأله دي ذاتها لما كان يقول البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، ماشي. وفي بعض الروايات النبي بيقول وان افتاك الناس وافتوك، يعني هم حتى ان قعدوا يقولوا لما تلاقي حاجه بتحيك في صدرك، بس دايما كنت اقول بتحيك في انهي صدر؟ في قلب سليم. انما القلب السقيم كده كده هيحيك في صدر الحق ومش هيحيك في صدر الباطل. انما صاحب القلب السليم لا، الشيء ده يحيك في صدره. لا الكلام مش عارف، مش مستريح، حاسس حاجه مش مظبوطه. انما صاحب القلب السقيم مش هيجيله الحس ده اصلا. فهذا السنس او هذا الحس بيجي لما الانسان سبحان الملك ايه، لما يصحب كلام الله صحبه وجدانيه، يصحبه صحبه ايمانيه، يبقى فعلا هو بيبقى مستبشر بكلام ربنا. ولذلك حتى ربنا بيعبر بيكلمنا عن تفاعل الناس المحبين ليه، ان هم لما تتلى عليهم ايات الله عز وجل بيعملوا ايه؟ وهم يستبشرون، بيستبشروا بي بيستبشروا بمجرد انها تليت عليه، بيحسنوا ان هم يتفاعلوا معاه، ان هم مستنيينها، ان هم حابينها. فاذا كان التلقي على نفسيه الاستبشار دي، فالرب سبحانه وبحمد بيكرم هذا العبد بانه يفتح عليه من فتوحه سبحانه وبحمد. الشاهد اللي اقصده هي مش يعني مش ايه، الحمد لله رب العالمين، مش هنقعد نعمل زي الجماعه ليه، ده فلان وعنده علم لدني وعنده السر الاعظم وعنده الهري ده وجاله في المنام وجاله في الهبد. لا، هو شيء كسبي وبيترتب عليه شيء وهبي. هي سنن ربنا كده، كسبي ان انا اعمل ايه، اتعلم وابذل مجهود، فاذا تعلم وبذل الجهد يحصل له ايه، يجي له بقى الفتوح الوهبيه، تجي له الفتوح الوهبيه لما هو يعمل ايه، لما ياخد بالاسباب. انما ما فيش الهري بتاع واحد لسه جاي من اصحابه مع اصحابه على القهوه ودخل فقر في الحضره الصوفيه ويقول لك نمت فجالي الكذا في المنام انا الصائم. انما واحد اتعلم كويس وبذل جهد والحمد لله رب العالمين، ده يجي له بقى ايه، يجي له العلم اللي هو بقى بيسموه العلم اللدني، اتيناهم اللدنا علما، يجي له العلم اللدني، يجي له بقى الفتوح الوهبيه، يجي له الفتوح الايه الوهبيه بعد الجهود الكسبيه. فهذه الفتوح ما في سنن الله ما بتجيش للايه، ما بتجيش لا والله يا اخي ده تحس كده سبحان الله الراجل ده شفاف، ايه يعني ازاز، يقول لك لا اصل هو كده ما تعرفش كده قلبه كده سليم. لا طبعا مش سليم، الجاهل قلبه مش سليم، الجاهل قلبه مش سليم طبعا، لان السليم الذي سلم من الشبهات وسلم من الشهوات، والجاهل ما عندوش من العلم ما تندفع به الشبهات. فالجاهل قلبه مش سليم طبعا. الناس بتتخيل ان سلامه القلب هي ايه، بيخلطوا بين سلامه القلب وسلامه الصدر. سلامه الصدر ان هو يكون صدري سليم للمسلمين، سلامه الصدر دي انشراح الصدر واللي هو الاحتمال، سلامه الصدر حاجه، انما سلامه القلب حاجه ايه ثانيه. الا من اتى الله بقلب سليم، سليم للقيم سلم من الشهوات وسلم من الايه الشبهات. هيسلم من الشهوات بالعلم والفهم، وهيسلم من الشهوات بالتقوى والعزم، هيسلم من ده بالتبصر ويسلم من ده بالتصبر. فالجاهل طبعا قلبه مش سليم. فالقلب السقيم ده لما هيشتغل في حاجه هيضل طبعا. انما الخطوه الاولى في الوصول الى هذا القلب السليم العلم، سنتعلم فهذا العلم تندفع به الايه الشبهات، اندفاع يورثه الفهم والتبصر. فيبقى آلة القلب، الآلة المبصرة في القلب شغال. ده المطلوب الأول. بعد المطلوب الأول يجي المطلوب الثاني اللي هو يعمل ايه، التقوى والعزم، انه هو الشخص ده يعمل بعلمه ويتصبر على هذا الذي تعلمه خلاص، ويبقى عنده هذا العزم وهذه التقوى او التقوى والعزم. فده قلبه ساعتها يسلم من الايه، من الشهوات. انه من يتقي ويصبر يسلم من الشهوات. انما القلب اللي هو عذر الشخص اللي ما عندوش علم، ما تقوليش قلبه سليم طبعا. ممكن فعلا يكون صدره سليم، ممكن يكون انسان ايه، انسان طيب كده بيستوعب الناس، بنشوف الكلام ده عادي، بنشوفه مثلا في امهاتنا، في جداتنا، في بعض الناس البسيطه، قلوبهم جميله كده وصدورهم واسعه، وعديها يا ابني وما يجراش يا ابني ومش عارف يا ابني وتمام وزي الفل. بس الحاجه دي مش بتاعت القلب السليم اللي هو ايه، الا من اتى الله بقلب سليم. لا، ده حاجه تانية. مش القلب السليم اللي هو القلب اللي هو ما حكى في صدرك وان افتاك الناس وافتوك، لا، لان الجهل بالعكس يفضي بالانسان الى مصائب اصلا. فده المطلوب الاول، المطلوب الاول العلم اللي هيورثه الفهم والايه والتبصر، والمطلوب الثاني العمل اللي هيورثه العزم والتصبر. هو ساعتها يبقى بيقدر يعزم على هذا الحق ويتصبر ايه، يتصبر عليه. فساعتها الانسان امره يختلف ولا شك. فهو هتيجي تقول لي النهارده والله مش عارف قلبه سليم، ده مش قلبه سليم، مش ما ينحبيش، او يعني ده كل الجميل في هذا الدين ان كل حاجه ايه، كل حاجه تحط لها اسس، تحط لها نظام. فالشاهد اللي اقصده ان في جزء كسبي وبيترتب عليه الجزء الايه الوهبي، ان هذا الانسان لما يعمل ايه، لما يبذل جهد، يتعلم كويس الحمد لله، يجتهد ان هو يعمل بعلمه. ربنا بيقول عن سيدنا يعقوب يقول ايه، يقول وانه لذو علم لما علمناه، لذو علم بالعمل بالعلم اللي علمناه اياه. يعني عبر عن عمله بانه علم، لانه بيعمل على علم، فمليان علم، يعني عالم المعلومه، ولما جاي يعمل بيها عنده علم غير عادي بكيفيه العمل بيها. عشان كده قال وانه لذو علم لما ايه، لما علمناه. والمراد وانه لذو عمل بما علمناه. هذا العلم بقى، العلم الكسبي اللي كان عند سيدنا ايه، سيدنا يعقوب، اترتب عليه علم وهبي. علم وهبي اللي هو ايه، اني لاجد ريح يوسف، انا حاسس ان يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. انا حاسس ان هم عايشين هم الاثنين، ان هو سيدنا يوسف شوفوا مرمي في القلقية في البئر من امتى، وسيدنا يعقوب حس ان هو ايه عايش. وكان لما خد تاني اتاخد قال لهم برضو ايه، يعني احنا متوقعين ان هو المرة التانية يقول لهم ايه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من اخيكم التاني، لا، اذهبوا فتحسسوا من ايه، يوسف تاني، تاني وتالت ورابع، لانه ما ماتش. لا، ليه؟ هو فكرة ان هو هذا العلم اللدني الذي اورثه الله اياه، لانه فهم من الرؤية بتاعت سيدنا يوسف انه يعيش، فهم منه ان هو هيتم ربنا عليه النعمة كما اتمها على سيدنا ايه، سيدنا على ابويه من قبل، ابراهيم واسماعيل واسحاق، زي ما والمنة دي هتبقى النبوة خلاص، وهو هيحمل لواء الاصطفاء ويكمل المشوار من بعدهم. فهو شاف كده في تأويل الرؤية، شاف ان سيدنا يوسف سيحصل له ذلك، وكان الكلام ده متيقن فيه، وعارف بقى انه هيباشر رحلته لغايه ما يصل، بس امتى ازاي ما يعرفش، بس عارف ان ده هيحصل. فهو يعلم ان ربنا، هو نبي ويعلم ان ربنا طالما اراه هذه الرؤية، اذا الكلام ده هيحصل ايه، هيحصل، رغم ان لغايه دلوقتي مش لاقيه، والامور عماله تتحسن ولا بتسوء وبتزداد وبتشتد، لدرجه انفعاله اللا ارادي الوجداني خلاه يعني غاب بصره، ورغم كده لغايه اخر لحظه هو ايه، منين بيجي العلم اللدني؟ لما بيجي قبله ايه، العلم بقى الكسبي، الجزء الوهبي ده من الفتوح بيبقى قبله جزء ايه، كسبي، في 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 وسط الام واحزانه دي بيتسامى فوقها، ومركز مع اولاده يقول لهم يا بني ماشي، لا تدخلوا من ايه، من باب واحد، وادخلوا من ابواب متفرقه، وما اغني عنكم من الله من شيء. مهم يعني الشاهد، فكره ان لازم نفهم ان هذا الجزء الوهبي لازم قبله جزء ايه، كسبي. طيب ليه الاستفاضه في هذه المساله؟ علشان برضو بنقول ان هذه الفتوح لازم يسبقها جهد على الصراط، فالناس ما تتعجلش الفتوح. ولذلك الشخص اللي يتعجل الفتوح بلا علم سيفضي به الى الجنوح والجموح، سيفضي به الى الجنوح والايه والجموح، الجنوح في الفهم والجموح في العزم، هيفضي به الى الجنوح والجموح، ان هو يجنح ولما يجي في عزمه يجمح، مش ما يعرفش يكنترول نفسه. فهو هيبقى هذا الجنوح انه خرج عن الجاده في فهمه، جنوح في فهمه، وجموح في ايه، في عزمه. يبقاش ما عندوش سيلف ديسيبلين ولا سيلف كنترول. انما الانسان اللي هو هيسير على صراط مستقيم سيرزق الفتوح. تاتي الفتوح دي، تاتي بقى فتوح الفهم، تاتي فتوح العزم، دي بقى يرزق الله من الفتوح ما يرزقه. فالشاهد اللي اقصده تاني وتالت ورابع فكره، يعني الله الله يكرمكم، الصحبه، صحبه معاني القران، بذلوا مجهود في الصحبه. الصحبه اللي هي فيها الصاحب العالم الفاهم، مش الصاحب الجاهل الواهم، مش الصاحب النصاب، لا، الصاحب اللي هو فعلا خير الاصحاب لصاحبه. النبي بيقول ما تود اثنان في الله الا كان احبهما الى الله، ماشي، قال ايه، اكثرهما حبا لصاحبه. ويتجنب العبد النصب والفهلوه والكذب. يعني النبي قال ما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه الا بذنب يحدث احدهم، لان ده هيتحرم من معاني القران، هيتحرم من فتوحه، هيتحرم منها بسبب ما في قلبه من الايه، من الاثام، هيحرم هذه الفتوح. والايات حاضره وواضحه في كده، بسبب لما القلوب دي تشتمل على اثام يحرم العبد الفتوح. فانما زرد العبد ان هو يعني يسير في طريق الفتوح دي، فطريقها مش الطريق بقى الجماعه النصابين الضلاليه، انت فقر شويه في الحضره، اعمل مش عارف ايه، لف كذا، انزل للشيخ هتبقى زي الفل، الشيخ هيحط ايده عليك هتنزل لك الفتوح، مش الهري ده. ما طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام كان الناس دي بتبذل مجهود في انها تتعلم عن الله، لما يتعلموا عن الله ربنا تاتيهم الفتوح، خلاص تاتيهم الفتوح. وخصوصا ان يكون العلم ده بالاخلاص كمان، والعبد اذا اخلص اتته الفتوح، لما يخلص كمان تأتيه الفتوح. مهم، فالشاهد ان السورة احنا هنلاقي فيها بشكل عام السورة القرآنية، وهنا السورة هنلاقي فيها هذا التحليل وتلك الايه الحلول. وقلنا اما نشوف نسخة مسطورة، نشوف نسخة ايه منظورة، نشوف كلام ربنا بيقول كذا 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 كذا، اما نشوف نسخة ايه، نسخة منظورة. نسخة المنظورة دي بيتقال لنا بنشوف فيها الاشكال والحال والمآل، وفي غيرها بنشوف الاشياء الايه الاخرى. واضحة المسألة؟ طيب، احنا سوره المطففين احنا تقريبا مش هنشوف فيها نسخ ايه منظوره، هي معظمها نسخ مسطوره. حد يقول لي منظوره ازاي؟ مش بنقول المطففين، المطففين دول وصف، ده وصف، ماشي، ده وصف للناس. انما لما نقول نسخه منظوره يبقى بنتكلم عن اعلام مش اوصاف، بنتكلم عن فرعون، بنتكلم عن قارون، بنتكلم عن مش عارف فلان، واضح، بنتكلم عن قوم عاد، دي ده اللي نقصده بالنسخ الايه المنظوره، او النماذج الانسانيه المنظوره. انما اللي هي المطفف هنا، المطفف ده احنا قلنا عليه ايه، نمط انساني، نمط انساني، باترن، بيرسونال باترن، بيرسونال باترن، ده نمط انساني، هذا النمط الانساني المتكرر. فالانماط الانسانيه غير النماذج الايه المنظور، في نمط انساني اسمه المطفف، وفيه وفي 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 نمط انساني اسمه الكريم، وفي نمط انساني اسمه البخيل، وفي انماط انسانيه كتيره، دي انماط انسانيه. انما المنظور لا، المنظور هو علم، في الغالب هم ايه اعلام. طيب، فلو احنا نستعرض الصوره من الاول كده، فبنقول يغلب على سوره المطففين هي ما فيهاش نماذج منظوره، هي مسطوره. فالمسطور عندنا اذا هيبقى عندنا الحال، وهيبقى عندنا التحليل، وعندنا الايه الحلول. والتحليل ده زي ما قلنا هيبقى فيه الاشكال والحال والمآل، والتاني هنشوف الحاجات اللي فيه دي مع بعض، خلاص، بطريقه او يعني دي اسهل شويه في اللي احنا بنمشي فيه في الوقت الحالي. وان كان يعني في التدارس المتكامل كل ده بالايه سهل بقى، في التدارس المتكامل احنا بنفهم يعني، فكل ده بيجي في التدارس المتكامل. بس بما ان احنا بنعمل اطلاله فاحنا مش هنتعمق قوي في خطوات التدارس المتكامل. طيب، ولذلك لو حطينا الخريطه دي في راسنا واحنا بنقرا هيبقى سهل قوي نصنف، يبقى سهل نعمل ايه، نصنف ونميز، نقول لا دي حال، دي مقال، دي كذا. وجنا انا مثلا على سبيل المثال، انا وليكن من الحاجات اللي بتسهل الموضوع جدا ان انا اكون عامل اعمده او عامل صفحات، صفحه كاتب عليها الاشكال فوق، صفحه كاتب عليها الحال، صفحه كاتب عليها المقال، تمام، المقال ده فيه حسن وفيه سيء، واجي بقى في الايه في الحلول، صفحه كاتب فيها الاقوال، الاعمال، الاحوال، هل لازم كله يبقى موجود في كله؟ مش لازم، لان في النهايه الله اعلم بايه اللي محتاجينه في القضيه دي. عشان كده ده اللي كنا بنقوله احيانا، كنا بنسميه كده بعبارة المنطقة الخصبة احيانا، ان مثلا في مشكلة ربنا يرى ان حلها هيجي في الترهيب وما يجيبش ترغيب خالص. عشان كده كنت قلت احنا اصلا معظمنا حتى في النصح وفي التوجيه معظمنا مضطربين متطرفين، احنا ما بنطلقش من الوحي، لان في مشاكل بنتوهم ان حلها بايه؟ بالترغيب، وهو ربنا ما يكونش خالص ناقشها بالترغيب. فاحنا كاننا بننصب نفسنا ان احنا نعلم، احنا ما نعلمش. عشان كده كل ما العبد ايه يعني صلته بالقران زادت وانطلاقه من خطاب الوحي زاد، هيقدر ساعتها يقول ايه؟ لا، الموضوع ده ما ينفعش فيه تتكلم بالراحه، الامر ده ما ينفعش فيه تقعد ترغبهم وتحببهم، ده لازم تعمل ايه؟ ترهب. في موضوع تاني لا، الترهيب ده يضره يؤذيه، فساعتها لازم انت ترغب ولا تحب. فده بنتعلمه برضو من الخطاب القرآني. وليكن احنا عندنا ظاهرة دلوقتي اسمها التطفيف، كما تلاحظون في ظاهرة التطفيف دي الكلام ترغيب ولا ترهيب اكتر؟ ترهيب طبعا، كلام ترهيب بشكل واضح، ترهيب 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 بشكل واضح. ولذلك هتلاقوه بشكل عام معظم الآفات بيبقى الغالب على خطاب معالجتها انه خطاب ترهيبي، لانها بتحتاج نزع واقتلاع، بتحتاج اللي احنا قلناه قبل كده اهتزت وربت وانبتت، ان الارض دي مش هتربو ولا هتنبت الا لما يحصلها ايه؟ تهتز. عشان كده بيبقى الخطاب خطاب ايه؟ بنسميه احيانا القوارع، بيقرع القلب، قوارع بيقرعه عشان يعمل ايه؟ عشان يهز القلب ده، عشان يهز الانسان، يخلي الانسان كده يقوم يتيقظ ويفوق. زي انا واحد دلوقتي نايم عمال صحي، قوم قوم قوم، بتعملوا ايه؟ بتمسكوا تهزوا. فلذلك معظم الافات بسبب انها بتبقى الافات دي بتبقى عالقه في القلب، متوطنه فيه، مستقره، والانسان ايه؟ رضي بها واطمأن له. عشان احنا نزلزل المساله دي بنحتاج هزه عنيفه. عشان كده هتلاقوا في معظم الافات في الغالب الافات بتبدا كده، الافات بيبقى الكلام عنها معظمه كده. القران بشكل عام ما بيهوش خطاب ترهيبي محض ولا ترغيبي محض، يبقى دايما في هذا التعانق بين الترغيب والايه والترهيب. بس من الحاجات الجميله اللي نتعلمها من الوحي نبدا بايه ومش نبدا بايه، كل واحد وزنه النسبي قد ايه. لذلك ده يفيدنا جدا في معالجه مشاكل غيرنا، انا ابني ولا بنتي ولا زوجتي ولا واحد، اقول لي ايه اعرف المساحه. لا والله هنا المفروض ابدا بالترهيب، والترهيب هنا لا، يبقى مثلا 3 لواحد، يبقى هنا مثلا 4-2. يتعلم انسان الحاجات دي مع الوقت. لا هنا مفيش ترغيب خالص، هنا مفيش ترهيب خالص، هيفرق جدا جدا مع الانسان. مش هيفرق حتى معاه فيما يخص غيره، هيفرق معاه فيما يخص ايه؟ نفسه. يعرف بقى ان هو محتاج يتفكر في الحاجات دي ويشهدها. المهم فنلاحظ هنا طبعا ان هذه الآفة اقتلاعها قائم على الايه؟ قائم على الترهيب بشكل اساسي. طيب ليه نتوقع، ليه بالذات بقى مثلا دي حمد الله، ليه هو محتاج الترهيب؟ يعني ليه تتوقعوا انه محتاج خطاب ترهيبي؟ وخدوا بالكم الترهيب هنا مش ترهيب عادي، لان برضو دي حاجة تانية، مستوى الترهيب دي حاجة تانية، مستوى الترهيب في حاجة، لا انت ما بتزودش الجرعة، يعني في جرعة محدودة، هنا الجرعة شديدة جدا، جرعة عالية، مش فهنا الجرعة عالية. أولا الترهيب ميادينه كتير، مساحته كبيرة، مستوياته عالية، احنا بنشوف دنيا وآخرة، بنشوف فعلا مستويات واصلة لإيه؟ ليه؟ احنا لأن احنا قدام إيه أكبر مشاكل المطفف ده؟ احنا قلنا ماشي، يعني خلاصة الأمر إن هو يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء، من مطلعك إن هو بيتوهم إنه مش في مشكلة أصلا، ولو في مشكلة هي مش مشكلة إيه؟ كبير. إنما مثلا لو هو معترف إن هو في مشكلة أو هي فعلا مشكلة كبيرة، ممكن تلاقي مستوى الترهيب اللي عايزه مش إيه؟ مش بهذا القدر. انما اللي عامل الاشكال ايه؟ ان هو اصلا احنا قدام واحد قلنا في المطفف هو اصله انه متناقض، ده هو متناقض وهو ايه لا يرى انه ايه متناقض، ده شايف ان ده عادي جدا جدا عادي يا باشا. انا لما ادي حد ما اكيد لازم اكسب، ما يضحكش علي، ولما اخد منه اكيد لازم اكسب، اللي اقدر اخده بزياده ده مصلحه، ده شايف ان عنده مشكله؟ لا، ده هو ده مشارع عن التناقض بتاعه اصلا، ده شايف اصلا ان مشكلته دي. وبعدين بيقول لك يا عم وانا باخد ايه يعني، ده حته كده وحته كده، فده مصيبه هذا المطفف. لما حاولنا نحلل نفسيه المطفف او نشوف علم نفسه، لا فعلا هو واحد محتاج يعمل ايه؟ محتاج يتهز هزه ايه؟ عنيفه. يعني ايه يتهز هزه؟ يتهز هزه عنيفه بايه بقى؟ ان نقول له قد ايه التطفيف ده وحش؟ لا، هو اصلا مش شايف وحش، انه يفهم. ولذلك هتلاقوا المقال المذكور مقال مش متوقع بالمره بالنسبه له، مش متوقع بالمره، اللي هو كتير مننا مثلا احيانا من الحاجات اللي بتهزه في المشاكل ايه؟ يعني مثلا كنت بلاحظها كتير جدا يعني في، وخصوصا في بعض البيئات اللي هي ممكن ما تكونش يعني بتسمع الخطاب الشرعي بقى اللي زي ما بيقول كده، اللي هو بايه؟ اللي هو مصادم لتصرفاته، زي خطاب الربا مثلا. فكنت دايما مثلا لما اقعد اتكلم عن الربا ومش عارف 36 زانيه وحرب من الله ورسول، كنت الاقي كده بعض الناس اللي ايه؟ بتاخده جامد، مش متخيل ان درهم ربا بايه؟ هيعمل ده كله. لان هو اعتقاده حرفيا انما البيع مثل الايه؟ الربا. يعني هو اعتقاده ان ده بيع، ده عادي، ده بيزنس، في مشكله شغل عادي، فمش حاسس ان في ازمه اصلا. فيجي هذا الخطاب الترهيبي يخليه يحس بايه؟ يحس ان المشكله كبيره، اللي هو المعنى بتاع وتحسبونه وهينه عند الله ايه؟ عظيم. دي بقى ما بتتقالش بالكلام، ما بتتقالش وتحسبونه هينه عند الله عظيم، لا، بتتقال بايه؟ بالمقالات اللي بتذكر بقى. فهذا المطفف لما بيلاقي نفسه بيتقال له بسم الله الرحمن الرحيم الطلعه كده، ويل الله، ويل. فدي لوحدها لسه بقى اللي جاي بعد كده، عشان كده نلاقي ده غالب على الخطاب الترهيب. ولذلك من الحاجات المهمه بالنسبه لنا احنا في التعافي من التطفيف، تعافي من التطفيف ده، او في تصريف التطفيف والشفاء منه، ان احنا نرصد هذه الايه؟ المقالات، ونحطها قدام عينينا. لان قلنا هذه المقالات مش المطلوب ان احنا نعرفها، احنا ولا ان احنا نحددها، المطلوب ان احنا نشهدها. الانسان يبقى تفكر فنظر خلاص فحضر، ان انا احضر بنفسي كان انا ايه؟ اشهد واشاهد. فاللي قلنا عليه الشهود، ان في ذلك لذكرى. ايه بقى اللي في ذلك لذكرى؟ كل ما ذكرناه من الوعيد في هذه السوره، شرطه لمن كان له قلب، قلب سليم. القلب السليم ده بيتفاعل بسرعه، تمام، مظبوط. طب اللي ما عندوش القلب او القى السمع وهو ايه؟ شهيد، محتاج الشهود. محتاج اللي عنده قلب زي قلب محمد صلى الله عليه وسلم، اللي عنده قلب سليم زي الصحابه الكرام. فاول ما الوعيد ده بيروح في الافق من بعيد بيعملوا ايه؟ زي الصحابي اللي هو بس مجرد انه سمع ايه؟ ونضع الموازين القسط يوم القيامه. لا، حط ايده على راسه زي ما قلنا واحنا في المدينه، حط ايده على راسه وركن على جنب وقعد يفكر اعمل ايه؟ ده قلبه ايه؟ سليم. انما اللي زي حالتنا بيحتاج اوقات ايه؟ القى السمع، ركز كويس، وبعدين يبقى يشهد، يفكر في الكلام ده ويشهده، ايوه لو حصل لي مش عارف ايه ايه ايه، محتاج جهد اضافي. فالمهم ان هذه المقالات محتاج الانسان يحددها وبعدين يعمل ايه؟ يشهدها، يحددها ويشهدها. طيب، فالسوره بدأ ب ويل للمطففين. ويل دي ممكن نصنفها ايه؟ مقال عاقبة، تمام. والويل المراد بيه، قلنا المراد بيه هلاك، ويل هلاك. اذا كان في الدنيا فهو تبشير له بالهلاك، تبشير له بالايه؟ بالهلاك، وعيد بالهلاك، هلاك بقى والخسار والبوار وغيره. فهو ربنا بيقول للمطفف انت في الدنيا اللي انت حتى بتطفف عشانها هتخسر، انت هتهلك. اللي هو احنا مثلا لما بنقولها احيانا بالبلدي كده لحد نقوله ده، انت هتبقى اخرتك سودة، ده انت هتبقى نهايتك اسود من قعر الحلة، بنقول احنا كده ايه اجمالا، ولما بيتقال له ويل يعني انت ايه يعني هلاك في الدنيا، انت ده بيبشر بالهلاك في الدنيا، فضلا بقى عن ان اصلا يعني صح في الاثر ان في وادي في جهنم اسمه ويل، زي ما في شجره في الجنه اسمها طوبه في وادي اسمه ايه ويل، فده اصلا كمان تبشير لهذا الشخص بانه يكون من اهل السنة. فاذا خسار في الدنيا وخسار في الايه في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم كده المطفف بدي بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين. فهو يجي يقول لك ايه انا مش مطفف، او واحد فينا يقول لك لا انا مش مطفف، لان الوصف لما بيطلق كده بشكل عام لما نيجي نقول يا جماعه الخير الناس اللي هم الكذابين يقول لك استنى استنى مش كذاب، تيجي تقول له ما الكذب ده هو عباره عن كذا وكذا وكذا وكذا، يعني للوهله الاولى لو حد مثلا سمع وصف النفاق هيستبعد 100% ان هو يكون منافق، لكن لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اربع من النفاق ماشي، والنبي يقول من كنا فيه كان فيه كان من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه، ده غير الحديث المشهور بتاع هو في منه ده آية المنافق، فقال بشكل صريح انه كان منافقا خالص. فطبعا الواحد فينا الوهلة الاولى لما يسمع الكلام ده هيقول ايه لا يسمع وصف المنافق في القرآن ما يخصنيش، في حين ان هو النبي قال نصا ان هو ايه لا من النفاق. ايوه الحمد لله مش النفاق الاعتقادي اللي هو الكفر الاكبر اللي يخرج من الدين، بس ده نفاق عملي الشخص بيشابه به المنافقين في حالهم، فممكن يشابههم في عذابهم ومآلهم، ممكن مش هيخلد في النار زي المنافق بس هو يحصل له ايه لا ممكن هو بسبب هذا الذنب او هذا الاشكال يبقى مع المنافق في الحته دي بيتعذب معاه عذاب اللي بيكذبه، بيتعذب معاه عذاب اللي هم زأتون من خال، بيتعذب معاه العذاب ده. فهنا للوهله الاولى الشخص هيسمع قول المطففين يقول لك انا مش ايه مش مطف. طب ثواني بس نقول لك مين المطففين، الذين اذا اكتالوا على الناس ايه يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. هي دي بقى اللقطه اللي بحكي فيها فكره ايه فكره فهم الخطاب القران او فكره فهم ربنا بيتكلم ازاي، ان الوهله الاولى على الظهر كده هنقول ان الكلام ده في ايه موازين الحمد لله لا ببيع ولا بشتري، انا حتى لما اروح عند ام سيد اشتري الطماطم قلت ام سيد ببقى عارفاها كده شايله الحبايه وبسكت، وتقول لي مش عارف ده ب4 جنيه ابله اديها ال5 جنيه اقول لها لا خلاص خلي الجنيه ام سيد زي الفل براءه صح، هيبقى براءه تبقى يعني معظمنا هنبقى براءه من معظم ايات القران، وده اللي بيقوله بقى فكره ايه الانسان لما يشوف بقى ربنا بيتكلم عن الميزان ازاي هيلاحظ ان ربنا في القران بشكل عام بيتكلم عن الميزان العمراني وهو يريد الميزان الايمان كتير جدا، زي مثلا من اصرخ الامثله على كده الكلام عن الميزان اللي موجود في مطلع سوره ايه سوره الرحمه ماشي، ربنا ايوه لا الايه اللي قبلها والارض وضعها لايه للانام، المهم ربنا بيتكلم عن السماء وعن الارض والشجر وغيره، ومن الاشياء اللي ربنا بيتكلم عنها انه ايه والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الايه الميزان. طبعا ما فيش حد هنا ابدا يجي يقول لي المقصود ميزان الايه الميزان بتاع العمران ده بس، ايوه داخل فيه بس مش ده بس، لان احنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن حاجات ضخمه، بنتكلم عن الارض وضعها للانام السماء رفعها ووضع الايه الميزان، فالمتوقع ان الميزان ده يبقى الايه الاتزان، لان هنشوف بعد كده ان ربنا بيصف خلقه او بيصف الاشياء اللي هو بيخلقها انه من كل شيء موزون، من كل شيء ايه موزون موزون، هنا يعني 2 كيلو 3 كيلو يعني في الاتزان ده كل حاجه موزونه متزنه مع بعضها. ولذلك هنا لما رب يقول والسماء رفعها وضع الميزان، يعني وضع الاتزان، وضع الاتزان، كل حاجه بايه؟ بميزان. طيب وطالبنا احنا بايه؟ الا تطغوا في ما تلعبوش في ميزان الارض، ما تلعبوش في ميزان النفس البشريه، الا تطغوا في الميزان. تمام. واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بعد كده يقول والارض وضعها للانام. فهذا الكلام عن الميزان اكيد طبعا عادي الذهن هيروح للميزان بتاع الايه، الميزان العمراني، الميزان بتاع البيع والشراء. لكن في الحقيقه، في الحقيقه في ميزان اهم. يا دكتور لا، ميزان ايه؟ ومين قال انه ميزان؟ لا، في ميزان، لان في الاخره اللي الناس هتتحاسب عليه ربنا سماه ايه؟ ميزان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، وان في الاخره الموضوع هيمشي موازين، مثقال ذره، مثقال حبه من خردل، اوزان. بل الاشخاص نفسهم هيبقوا يوم القيامه اوزان، هيبقوا الناس نفسهم يوم القيامه ايه؟ اوزان. فلا نقيم لهم يوم القيامه وزن. والصواب اعتقادا ان الناس هتوزن، والصحائف هتوزن، والاعمال هتوزن، الناس هتوزن اهو، فنقيم يوم القيامه وزنا. والنبي قال عن ساق سيدنا مسعود اثقل في ميزان من جبل ايه؟ احد. والصحائف هتوزن، البطاقه، حديث البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله وطاشت قصادها السجلات، وغير الصحائف الأعمال بتوزن، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. فالكلام ده لا يدركه أبدا إلا واحد في راسه الخطاب القرآني وكيف يتكلم الله. فهمتوا؟ أما أنا أفهم بقى كيف يتكلم الله أقول لا أكيد ربنا مش قصده هنا الإيه؟ الميزان ده. وشوفوا بقى الحته الجميله واقول ايه، طبعا داخل فيها الميزان بس اكيد الامر ابعد من الايه، من الميزان. فهي دي اللقطه، في ان القران فعلا يبين بعضه بعض. بس بقى لما بقى انا دلوقتي عشان افهم الايه دي فهم بقى كويس، انا بقيت محتاج افهم ايه 20 ايه تاني في نفس النسق وفي سياقتهم عشان اقدر اقول هنا ان ربنا بشكل عام لما يتكلم عن الميزان في القران ما يقصدش الايه؟ الميزان العمراني، يقصد الميزان الايه؟ الايمان، الميزان الكوني، يقصد الميزان ده. المهم فهنا لما ربنا يقول في الايه دي زي ما قلت اذا نظر لها المرء بتلك النظره السطحيه، او لو في مطفف شغال فهيقول لك الذين اذا اكتالوا على الناس ايه؟ يستوفون، او اذا كلوهم او وزنهم يخسروا. القضيه هنا في الحقيقه هنا هذا المكيل او الموزون هو مش مادي فقط. المكيل والموزون ده احيانا مشاعر، احيانا حقوق، احيانا طاعات، حاجات كل دي لان كل ده موزون عند ربنا. الانسان همه في النهايه الميزان الرباني مش الميزان الايه؟ الانساني. لان ودي قلناها مرارا وتكرارا، احنا عندنا موازين وربنا عنده موازين. واصلا الالتزام هو ان العبد يجعل موازين الرب حاكمه على موازينه هو. يبقى عنده الميزان الرباني حاكم على الميزان الايه؟ الميزان الانساني. في الميزان الانساني احنا الايمان مش ايه؟ ملوش رتبه عاليه. لكن في الميزان الرباني الايمان ايه؟ رتبته عليه. حتى بالنسبه مثلا للراجل في الزواج تنكح المراه ليه؟ لمالها وجمالها وحسبها وايه؟ ودينها. في الموازين بتاعتنا الجمال بياخد سكور عالي، والمال عند واحد واطي ياخد سكور اعلى. خلاص؟ ايوه. والحسب ياخد سكور عالي، لان ايوه ممكن الحسب ده انا عايزها واحده اصلها كويس عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى بنت ناس ومتربيه، وعايزها مثلا انسانه جميله ماشي، انما عايزها واحده معاها فلوس ليه؟ عشان تصرف عليا؟ انت ما تحتاجليش، لا تحتاج لي، وانا ما اصرفش عليها ليه؟ ما علينا، لان اقصد ان ده الشريعه جعلته سبب للقوام. ماشي. الرجال قوامون على النساء بما ايه؟ وبما انفقوا. فده ايليمنت في الاقامه، في القوامه، ان الراجل يبقى يشعر انه راجل لما يبقى بيعمل ايه؟ بينفق. ما بينفقش يبقى في ازمه في رجولته، وبناء عليه في ازمه في قوامته، فهو الراجل هيبتغيها. وبعدين النبي مش بيقول اعمل عشان كذا واعمل عشان كذا، لا ده بيحكي الواقع، بيقول ان في ناس تنكح المراه، ما قالش انكح المراه، قال تنكح لمالها، تنكح لجمالها، في ناس بينكحوا المال، ناس ينكحوا الجمال، ناس ينكحوا الحسب، ناس لكن انت كمؤمن فاظفر بذات الدين تربت يداك، والا تربت يداك. في الميزان، في الميزان الرباني الدين واخد، واخد سكور قد ايه؟ واخد سكور 90%، واخد سكور 90% حرفيا، لان هذا الشيء الذي لا ينجبر، واللي ملوش دعوه بقى بتقدم السن وتاخر السن، وملوش دعوه بالمرض وبالعيا وبالوجع، وملوش دعوه بالافتقار، وملوش دعوه بالازمات. وده اصل الانسان بيختار رفيق في الطريق، طريق الى الله. ما انا مش بختار واحده مثلا هروح احطها في الباترينا ولا هقعد اتفشخر بيها، انا بختار رفيق في الطريق الى الله. فلذلك قال الرجل، قال له ايه؟ فاظفر بذات الدين، ايه؟ اذا حضر الدين ما تهريش في حاجه تاني. ففي الميزان الرباني الدين واخد الرقم ده، وفي الميزان الانساني دلوقتي لا، ده الدين بقى دين ايه؟ دين لايت، محجبه وهي عامله منديل كده في نص شعرها هنا، وبتصلي ومحترمه زي الفل. لا، قال بذات الدين، لفظ ذو في الشريعه صاحب وملازم، مش المتدينه اللي هي عندها الاسلام اللايت. متدينه متدينه عندها الالتزام والانتظام في الاسلام، ملتزم ملتزمه، انما ذات الدين احنا بقى عندنا مفهوم الدين هو ايه؟ بتصلي كويسه، ما بتشربش مخدرات، ما بتمشيش مع صبيان كمان، هو انا رايح اجيب واحده من كباريه؟ فبدا المفهوم دي. العكس بقى للمراه، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الأخلاق والأنساك، لأن الست تفرق معها اللقطة دي جدا، لأن عايزة الاحتواء، وخلقه ما يقلش أهمية عن إيه؟ عن دين. فتروح الواحدة من دول بقى إيه؟ فرحانة بالأخلاق، مؤدب ومحترم وكيوت ولطيف، ومامته بتشكر فيه، وأخته مش عارف بتمدح فيه، ومسيد بتاع الطماطم بتثني عليه، كل ده اخلاق. طب على مستوى الانساك، بس يعني مأثر في الصلاه شويه، هيتظبط ان شاء الله، ويعني هم مش يعني اتفرج على افلام ومش عارف بيعمل ايه، بس هيتظبط ان شاء الله. شيلي، احنا في عرفنا بندي الخلق المساحه الايه؟ الاكبر، بندي الوزن كبير، وبندي الانساك مساحه ايه؟ اصغر. قال ترضون دينه، رغم ان هو الدين محطوط في الايه؟ في الاول. تيجي بقى واحده كده اخت صالحه وشيخه وبتاع، تقول لك ده الشيخ فلان اللهم بارك، ده فقيه، حافظ القران وبيحفظ القران وكلام من ده كله، ومثلا تعدي عليه مثلا في الكتاب تلاقيه عمال بيجلد العيال كانهم في محاكم التفتيش، ما ده يجلدها في البيت. وتقول لك لا عادي ان شاء الله يكون كويس، بس دي حاجه حلوه ودينه اللهم بارك. لا، دينه هو ايه؟ وخلقه. فين بقى عند الراجل ماله وجماله وحسبه؟ ماشي، جمال معلنا بالجمال خلاص. طب فين ماله وحسبه؟ فين في المعادلة بالنسبة للرجل؟ مش موجود أصلا. وإحنا في الأوزان الرجل ما يعيبوش إلا جايبوه، مش أمك بتقولك كده؟ ما يعيبوش إلا جايبوه بس. شوف المشهد، شوف أوزاننا إحنا خربانة. ففي الوزن الإنساني المال ده هو كل حاجة. لا، ده اللهم بارك من عيلة كبيرة وناس عندهم نفوذ وعندهم جاه ومش عارف ايه، ده عمه المستشار فلان وخاله الأستاذ الدكتور فلان، لا كبير اللهم بارك. فهي مركزة في فلوسه، لا أمها مركزة في فلوسه، وأبوها مركز في ايه؟ في عيلته ووضعه الاجتماعي خلاص، وهي مركزة في شكله، ده هيصلح ده ولا ايه؟ ومركزة مش عارف في ايه، في حاجات كده كيوت ولا مش كيوت، لطيف ولا لا، بيضحك وكده كده ولا لا. ولا حد مركز فيه ينبغي ان ايه؟ ان يركز فيه. ونيجي نقول بقى هو الطلاق كتير ليه، هو المشاكل مش عارف ايه، هو احنا مش عارف ليه. طب ما طبيعي احنا بادئين القصه بعصيان الله، ربنا حطلنا كريتيريا، حطلنا عوامل، احنا بنعمل ايه؟ ماشي ماشي ماشي، شكرا كتر خيرك، بس احنا يعني معلش انا شايفه، لا انا شايف ان في الزمن ده لا، لما يبقى معاه فلوس وكلام من ده كله هنعيش مستريحين، معلش انا اسف. يعني كان ربنا بيقول واحنا نقول له ايه؟ قول براحتك، مش قصدنها بس ده حقيقتها، ده حقيقتها، قول واحد. شوف شوف قد ايه احنا اللي لسه كنت بتكلم فيه محتاجين شغل على 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 المسلمين، شغل على خلق الله، ان حتى الامور تعدل. بتيجي تبص على الموازين، الموازين دي خربانه خربانه حرفيا، الموازين، الميزان الانساني طاغي على الميزان الايه؟ الرباني. فالامور ما هيش موزونه اطلاقا بموازينها الربانيه، ده غير بقى حاجات كتيره في امور كتيره في قصص كتيره لا تكاد تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم في مره عشان بس يوصل المسائل للصحابه، فعدى واحد فقال ما تقولون في هذا؟ ايه رايكم في اللي عدى ده؟ قالوا يا رسول الله حري اذا تزوج ان يزوج، واذا جلس ان يفسح له، واذا طيب عدى واحد تاني كده رقيق الحال قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري اذا تزوج الا يزوج، واذا جلس قال لهذا خير من ملء الارض من هذا. موازين خربانه موازين خربانه بكل ما تحل، الموازين حتى الكلاميه، لدرجه ان في مره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بيتكلموا قدامه فبيقولوا جاء ابو سفيان وفلان، ابو سفيان كان كافر وفلان ده كان مسلم، فالنبي قال لا بل جاء فلان وابو سفيان، الاسلام يعلو ولا يعلى عليك. حتى انت لما تجيب اسمه تحطه فين؟ حطه في الاول وده تحطه في الاخر، لان ابو سفيان ده اسم رنان في قريش، حد مش سهل، واضحه المساله؟ فاصبحت ايه؟ لدرجه بقى ان النبي يقول رب اشعث اغبر ذي طمرين، يعني اثواب بري، لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. فهي القصه ايه؟ مش اللي يقول النبي يقول يؤتى بالرجل السيء رجل وجيه فلا يزن عند الله جناح بعوضه ثم تلا فلا نقيم له يوم القيامه وزن. كل الصحابه بشكل عام بشكل عام رقيق الحال بس الوزن كبير عند الله. فاحنا عندنا ازمه في مساله الاوزان دي، بس احنا ليه كان هذا الاستطراد في الوزن؟ عشان بس نفهم. انا بقى لو مستحضر كل هذه النصوص التي نحكي فيها، فلما اقرا كلام عن الوزن افهم المراد بالوزن ولا ما افهموش؟ هو ده اللي بقوله بقى، ان كثره الايه؟ الخلطه او الانسان كثره الاحتكاك بالخطاب القراني هتخلي الانسان يفهم الامور على ايه؟ على ما ينبغي ان تكون عليه، فساعتها افهم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ان دي في واحد بياع طماطم؟ لا. ده دي ايه؟ بشكل ايه؟ عام. في ايه بقى؟ الحقوق والواجبات. اعم ما يطلق عليها ثنائيه الحقوق والايه؟ والواجبات. ان هو شخص دايما 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 في واجباته بيديها ناقصه، وفي حقوقه بياخدها كامله مكمله بزياده، ياخد حقوقه بزياده وينقص من ايه؟ من واجباته. مع مين بقى؟ مع الله، مع خلق الله، ممكن مع العربيه اللي راكبها، مع الجزمه اللي لابسها. ولذلك قلنا ان هنا من الحاجات برضو اللي ينبغي ان تفهم ان هذا وصف مركب، هذا وصف ايه؟ مركب، يعني ما يتخذش لوحده كده، ما يتقالش الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ودول مطففين، لا المطفف، لان قلنا المطفف ابرز ما فيه التناقض، فده وصف مركب بيعمل كده وبيعمل كده. طب ما انت ماشي نفس الايه؟ المنهج في لا. ولذلك دول هم بيبقوا يعني عامل اشبه، انا بشوف ان من اصرخ صورهم مثلا في هذا الزمان في الكفار، يعني اللي هم مثلا الغرب، امريكا والغرب، دول اصرخ ناس، اللي هم مبادئهم اصنام عجوه، مبادئهم اصنام عجوه، حاجه في منتهى الغرابه. تلاقي مثلا اجتماع اللي سموهم الدول السبع العظمى، في نفس الاجتماع عمالين بيصرخوا على ايه؟ على روسيا ويشددوا الخطاب على روسيا، وروسيا لابد أن تتحمل إعادة إعمار ما فعلته في أوكرانيا، وعمالين يبحثوا يتصرفوا إزاي. فهم مجمدين أرصدة إيه؟ أرصدة روسيا، وعمالين يحطوا في اقتراحات إنهم ياخدوا من أرصدة روسيا المجمدة عندهم في أوروبا وأمريكا عشان يعيدوا إعمار لأوكرانيا، خلاص، وروسيا تخبط دماغها في الحيط. في نفس الجلسة جت سيرة إسرائيل وغزة، وقعدوا يتكلموا عن حماس ومش عارف وإيه وإلى أي مدى هي مش عارف بتعمل كذا، وندعو لمزيد من ضبط النفس. يعني مش اجتماع تاني، ده في نفس الإيه؟ أصنام عجوة جاعوا كلوها وعملوا صنم تاني صغير، أبدوهم أصنام عجوة. فسبحان الملك، يعني ناس عجيبة عجيبة. فالتطفيف قلنا وصف إيه؟ مركب، مش وصف ما تاخدوش في اتجاه ان هو نفس الشخص. ولذلك ده ولذلك دول بيبقوا حرفيا من أسوأ خلق الله وابشع خلق الله واكثر الناس اللي بينفر منهم، لان هم متناقضين، ومع تناقضهم شايفين ان هم عادي بجحين في التناقض. بجحين دي البجاحه دي ربنا هيوصفها في السوره بانها فجور، ده فاجر في كونه كافر. زي كنت بقول قبل كده ان احنا عندنا في فرق بين الفاجر، بين الكافر الفاجر والكافر اللي مش فاجر، وفرق بين الكافر الماكر والكافر اللي مش ماكر. يعني في كافر فاجر ماكر، في كافر فاجر بس، في كافر ماكر بس. فللاسف الشديد مثلا احنا ابتلينا مثلا حد زي مثلا المجرمين اللي الصهاينه مثلا اللي في المحتلين لفلسطين دلوقتي، ده كافر فاجر ماكر. امريكا كافر فاجر ماكر. يعني هو مش بيكتفي بالكفر، ده بيروح للفجر والايه والمكر. فالمطفف للاسف الشديد ان هو ايه؟ كافر لانعم الله، فاجر ماكر. يعني المشكلة ان هو مركب، حاجة كده مركب. اذا كان كافرا واذا كان مسلما ما يوصفش، طبعا ما يوصفش المسلم بالكفر، خلاص. طيب، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، ده نصنفه ايه؟ ده مقال؟ مش مقال طبعا، ده مش مقال، يبقى كده مش مقال. طب دي اعمال المفروض يعملها، دي حلول؟ احنا هنا في حلول، احنا في تحليل. اذا احنا في التحليل، تحليل بندور على اشكال حل مقال. طب خلاص احنا كده مش في حلول، في الاشكال، في عندنا اشكال وحل ومقال. ده مقال كده، وتبقى تفهموها كده، تستبعد الاول ده مقال مش مقال. اذا يبقى باقي انه بقى ايه او ايه؟
اشكال،
يا اما اشكال يا اما ايه؟ يا اما حق. طيب نشوفه، هل هو كلام اجمالي ولا تفاصيل مظاهر وتفصيلات؟ يبقى وصف حق، يبقى بيان حق، انه يعني كان الاشكال التطفيف. واضح اهو، سهل مع الوقت. هو دلوقتي سهل عشان احنا بنحلل الخطاب، يعني مش بتحلل الخطاب مش هتبقى الامور كده. طيب، الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم وزنهم يخسرون. ولذلك دايما ده دايما الصور، من الجميل ان الصوره بتحط ايه؟ دايما لو صح التعبير بتحط ترمومتر تقيس بيه حراره المشكله. المشكله دي موجوده عندي ولا مش عندي اصلا؟ فبتحط دايما معيار، بتحط مقياس. هل انا، فلذلك دايما الحال اول فورا ما الاقي ده دي حاجه فيها تفاصيل حال. لان مثلا مطففين، انا هنزل على نفسي ايه؟ ما انا مش عارف ايه المراد بالتطفيف. ولذلك دايما فيما يخص الحال، اذا كنا قلنا في المقال مطلوب تحديد وشهود، ففي الحال مطلوب ايه؟ تقييم النفس وتفقد مواطن الخلل. تقييم النفس في ضوء هذا الكلام، اخد الكلام ده اجي منزله على نفسي، اتفكر في حالي، اتفكر بنيه ايه؟ ان اقيم نفسي انا فين من الكلام ده، نسبتي ايه، حظي ايه، نصيبي ايه، واعمل ايه، وتفقد مواطن الخلل اللي عندي. ولذلك هتبقى مهم قوي ان احنا نفهم ايه، نفهم ان التطفيف ميادين ومستويات. ميادين وايه؟ ومستويات. يعني ايه ميادين؟ قلنا مرارا وتكرارا، ممكن حد يكون مطفف اداريا بس مش مطفف اجتماعيا، حد مطفف في حياته الاسريه في البيوت بس مش مطفف بره في شغله، حد في شغله مطفف وفي بيته مش مطفف، ده هو مطفف عليه يعني عادي. يعني ده ممكن يبقى ايه؟ يبقى يعني فلذلك لابد ان احنا نبقى مستوعبين ان التطفيف مش في ميدان واحد، التطفيف في ايه؟ في ميادين، وجوه كل ميدان في ايه؟ مستويات او درجات. طب هو مطفف في بيته لانهي درجه؟ مش قوي يعني كده شويه، لا ده مطفف عنيف مثلا في شغله، بيمص دم الناس اللي معاه، بياخد منهم ياخد منهم ياخد منهم حقه كامل، ولما يجي يديهم حقهم يعني بيمص دمهم. في حين تلاقيه مثلا زي ما قلنا في بيته مع عياله، عياله ايه؟ واخدين منهم حقه كامل، ما هي ذنوب الناس بيخلصها ناقص، وهو مش عارف ياخد حقه منهم. فتلاقي ده هو في شغله مطفف، وفي بيته مطفف عليه او متفف عليه بقى يعني. اه والله في شغله في بيته، في اقصده ميادين وايه ومستويات، لابد الانسان يستعرض هذه المساله. حتى غير كده ممكن زي ما قلنا برضو بقى مع اشخاص، ممكن تلاقي الشخص ده مثلا مع الحبيب والقريب غير مع الغريب، مع احبابه غير مع اصحابه غير مع طلابه، تلاقيه حاجه تانية خالص. يعني كنت بشوف الكلام ده فعلا، بلاقي بعض الناس مثلا ممكن كنت تلاقيه مع اصحابه صاحبه تمام وزي الفل، يجي بقى مع الطلبه بتوعه اللي بيعلمهم انتوا مش عارف ايه وانتوا ايه وانتوا ايه. فالمهم يعني من الحاجات صراحه المحزنه جدا مثلا اللي بتحصل من النساء تحديدا، ما اصل انا ليا ربع ساعه ما حطيتش عليكم، فيعني حاسس ان انا مش عارفني وكاني تهت مني مثلا، زي الراجل يقول لك انا تهت مني ده. المهم فتلاقي مثلا الست دي شغاله مثلا في مصلحه بره، مصلحه حكوميه بره ماشي، فالمدير هيبعتوا لي يا استاذه فلانه تيجي، انت يا استاذه مش عارف، معلش انا اسف والله، انا اسف والله يا فندم، انا بس والله اتشغلت ومش عارف وايه وكذا، انا اوعدك ان انا بكره. طيب تروح البيت جوزها، انت اخرت ايه؟ انا جعان والعيال، ما تزعقليش، انت مش عارف تعمل لي ايه؟ انت شويه هو انا بقى انت انا حد اللي اشتريتها ولا عشان تزعقلي كده؟ الله، ما دي اللي كانت متمرمط بكرامات الارض بره وساكته، والراجل المسكين مجرد بس ان صوته عالي سن، ما تعليش صوتك عليا، انا مش عارف ايه، انا بنت ناس برضو. طب فين بنت الناس دي؟ ما ظهرتش ليه؟ واضح الايه؟ فحاجة مستفزة جدا. ان انا كنت بقول يعني اما واذ المرأة دي هتزل، مش تزل من الذل يعني، انها تلين كده وتخضع، فيبقى لمين؟ لزوجها، يبقى لابوها، يبقى لاخوها. انما بره بقى ايه؟ لا ما تقدرش تعلي صوتها ولا تجعجع بقى عشان تبان كيوت، فالمدير يغسلها وينشرها وهي تعمل ايه؟ تسكت. انما الراجل اللي في البيت الغلبان ده تعمل ايه؟ وتلاقيها سبحان الله احنا فعلا مثلا، وبتحصل مع الرجال مثلا، المديره بتاعته ست فتقول له انت يا استاذ مش عارف ايه مش عارف كذا وكذا، وربنا يبتليك لما تبقى مديرتك ست، وانت يا استاذ مش عارف وكذا. ماشي يا فندم، حاضر ان شاء الله باذن الله نظبطها، ما تقلقيش مش عارف ايه، يروح بس ان مجرد مرته انا تعبت بقى، انا تعبت ايه؟ زهقت ليه؟ مش عارف. ولذلك انا كنت بقول من الحاجات اللطيفه جدا جدا ان ضروري جدا الانسان لما يخش بيته يخلع العبايه اللي هو لابسها على باب البيت، على باب البيت يخش البيت، انا هنا اب انت هنا ام. يعني من القصه اللطيفه الراجل التركي اللي هو خد جايزه نوبل ده، فهو خد جايزه نوبل امبارح، فتاني يوم كالعاده مراته بتقول له خد كيس الزباله طلعه بره، فقال لها انا واخد جايزه نوبل، قال له طب يا فلان يا اللي واخد جايزه نوبل خد كيس الزباله حطه بره. نوبل على نفسك. نوبل ده، نوبل ده يا باشا في التلفزيون، انت هنا مش نوبل. انت هنا، انت نوبل مين؟ خد كيس الزباله، عايزني اقولها لك يعني كده بالاحترام؟ ماشي يلا يا فلان اللي واخد جايزه نوبل يلا، ما تقوليليش مش عارف ايه، طب يا استاذ يا دكتور فلان الفلاني اتفضل خد كيس الزباله معاك وانت طالع بره، تمام كده؟ زي الفل. فالانسان دخل بيته يعمل ايه؟ انما في كتير مننا بيفضل مستصحب حاله المدير وهو جوه البيت، مستصحب حاله الاستاذ فلان ومش عارف ايه. دخلت بيتك انت اب، دخلت بيتك انت ايه؟ انت ام، مش انا الدكتوره فلانه الاستاذه فلانه ومش عارف ايه، تعوده بقى الدكتوره دي بره ده يحترمها وده مش عارف ايه وكذا، ولما جوزها يقول لها اعملي كوبايه شاي، اعملي كوبايه شاي، ده انا كله بيعمل لي شاي. فهتحس النقله دي ايه؟ لا مش ازاي حد لدرجه بتوصل للاسف الشديد ان مثلا حتى اجتماعيا في تعاملاتهم مع الناس الثانيه، لو واحده مثلا قالت لها يا مي، مي مين؟ اه ده في مي، يلا مشكله، يلا المهم مي مين؟ دكتوره مي لو سمحت، مهندسه ايه؟ دكتوره مي لو سمحت. ليه؟ انا مش يعني اعتدنا. وفعلا الواحد سبحان الله في مره كده حسها اللي هو ايه، الناس في البلد مش عارفينك بقى انت صغير وكلام من ده، فمثلا يا شريف، لا يا ده شريف، ايوه حاج خير يا حاج. الاول كده كنت بتتاخد، اول مره حد يقول لك ياد من ايه؟ من زمان قوي، انت عندك 35 سنه، وبعدين من زمان من وانت في الثانويه بقول لك يا دكتور، فانت دلوقتي واحد ده شريف، ايوه يا حاج، ايوه يا حاج، خلاص بتحس ان نفسك بتتاخد شويه. بس هو فعلا هو ده الايه؟ الطريقه اللي بيتكلموا بيها، وعادي يعني مش بتحترموش. فالانسان بيبقى قلبه اعتاد على مستوى معين من الايه؟ من التبجيل، ومستوى معين من الاحترام، ومستوى معين من التعامل، وبيفضل صاحب هذه الصوره فين؟ مع بقى عيلته، مع اولاده، مع اصحابه. بحس لا انما خلاص انت، انا دخلت ميدان بخلع العبايه بتاع الايه؟ الميدان الثاني، خلاص انا بخلع نياشيني، وبخلع البتاع الايديهات بتاعتي، واجي راكنها كده ايه؟ راكنها بره على الشماعه، وادخل زي ما انا بقى، انا داخل هنا اب، انا انت داخل ام، داخل اخ، داخل اخت، داخل جد، داخل جده، خلاص ما فالمهم اللي دخلنا في الجدع ده. لما حطينا على الستات. اللي اقصده بس فكره ان احنا الكلام اللي احنا فصلنا فيه في الحلقه الاولى، في فكره ميادين ومستويات والاشخاص، زي ما قلنا انسان دون انسان، ومكان دون مكان، وزمان دون زمان. من الضروري الانسان لما يحب يقيم نفسه في الايه؟ في التطفيف، يقيم في هذه الميادين. وده اللي احنا قلنا بقى في التفكر في الحاله، التفكر في الحاله هيستوجب ايه؟ هيستوجب تقييم النفس في ضوء هذا الكلام، وتفقد مواطن الايه؟ الخلل. ايوه والله ده انا عندي خلل في الحته دي، ايوه ده انا واخد بالي. ليه الكلام ده مهم؟ لان الكلام ده بين يدي التطهر من هذه الاشياء، لان احنا هدفنا مش ان احنا نعرف الايه، ولا هدفنا ان احنا نعرف مشكلتنا، هدفنا التزكي ويزكيهم، والتزكي يتطلب التطهير والايه؟ والتطوير. فعشان اقدر انا اتزكى هبقى محتاج ضروري ان اعرف فين الايه؟ الافه اللي عندي عشان اتزكى منها. فعشان كده الخطوه دي في منتهى الاهميه. بعد كده هنلاقي ربنا سبحانه وبحمده بيقول ايه بقى في الايه الخامسه، الايه الرابعه عذرا، بيقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب الا يظن اولئك انهم مبعوثون، الظن بيجي في القرآن احيانا يجي بمعنى التوهم، واحيانا يجي بمعنى اليقين، خلاص مش الشك، التوهم من الشك حاجه اخرى، يعني الشك استواء الطرفين، انما التوهم ده بيبقى فيه حاجه غالبه على حاجه. فالمهم الظن ممكن يجي بمعنى التوهم، وبيجي بمعنى الايه؟ بمعنى اليقين. فهنا الا يظن اولئك انهم مبعوثون، الا يتوهم اولئك انهم مبعوثون، الا يتوهم اولئك انهم مبعوثون، هنا بدي التوهم. لا يبقى هو اللي بيحكم هنا الظن، ولا اللي بيحكم اللي هو التوهم او اليقين اللي بيحكمه ايه؟ السياق، السياق هو اللي بيحكم، خلاص. وده برضه هو واحد من الاشكالات، ان واحده تقول لهم شوفوا يا اولاد ربنا بيقول لي ايه، هو الراجل ده بيتوهم انهم مبعوثون، وتقول كلام مش راكب على بعضه اصلا، تقول كلام مش راكب على بعضه. انما هنا الظن بمعنى الايه؟ بمعنى اليقين. زي وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه ايه؟ هرب. وانا تيقنا احنا مش هنعجز ربنا في الارض ولن نعجزه ايه؟ هرب. يعني اللي بيقولوا كده ناس صالحين، جن صالحين، وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض، ما يقصدوش الظن ده خالص، في حين ان احنا عندنا ظن تاني. في ظن بقى بمعنى التوهم كتير، مثلا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ايه؟ اثم. طب وهذا الظن هو برضه مش لازم ان الظن ده اللي قلته مش شك، لا الظن ده توهم حاجه، وربنا ما قالش ان كل الظن اسم، قال ان بعض لان في ظن مش اسم، في ظن فعلا حقيقي. لان الظن بيبقى ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن الواحد حس بحاجه غلط فتوهم شيئا بس مش ماسك حاجه في ايده، فبيبقى محتاج ان هو يتاكد من ظنه. اللي الشريعه علمته عليه مش ان هو يظن، ان هو ايه؟ ان هو يعتقد ان ظنونه ايه؟ يقين. انما اذا ظن فحاول يدفع هذا الظن، هو ده المطلوب، مش يدفعه لان دايما ظنه غلط، احيانا ظنه بقى ايه؟ صح. بس الشريعه علمته انه يبني على الظن، ما يبنيش على الظن، يبني على اليقين. انما عادي انه ينعقد ظن، ومش كل الظن هيبقى اثم، ان بعض الظن اثم. خلاص. طيب في ظن بقى مثلا، ده هو ظن اهو، نحس كده كما لو كان ايه؟ مش ضر قوي. في ظن بقى بيجي ضر ضار، ماشي؟ لما ربنا يقول ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيء، زي ما ربنا يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. وكنت بقى دايما اذكر الايه دي في خطوره الجهل بالله، في خطوره ان الانسان ياثر في انه يتعرف على الله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم عمل فيكم ايه؟ ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لما الانسان لما يعرف ربنا كويس، كل ما يعرف ربنا كل ما ينجو من مثل ذلك. هم ظنوا بقى، ظنوا ايه؟ مثلا ربنا يقول مثلا بيتكلم عن المنافقين، يقول بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ربنا يقول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فهو مش عارف ربنا، فبيظن ظنون مؤذية، يظن ظنون ايه؟ مؤذية. ربنا يقول من كان يظن ان لن ينصره الله ايه؟ في الدنيا والاخر فليمدد بسببين الى السماء. فاللي اقصده كل ما العبد علمه بالله زاد، كل ما ايه؟ ما تجنب هذا الظن المردي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ايه؟ ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ودي خطوره العلم بالله سبحانه وبحمده، واهميه العلم بالله سبحانه وبحمده. فالشاهد هنا الظن ده ايه؟ الا يظن اولئك، الظن ده هنا ايه؟ بمعنى ايه؟ الا يتيقن اولئك انهم مبعوثون. ده الغالب هنا، ايه دول مش 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 متيقنين ان في يوم سيبعثوا فيه وسيقف بين يدي الله؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون؟ مالهم؟ بيتطففوا ليه؟ وهنا هتبدا بقى ايه؟ هتبدا لما نشوف الايه دي، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. خلاص. الغالب على الخطاب ده تحليل ولا حلول؟ تحليل. طيب في التحليل اشكال ولا حال ولا مقال؟ اشكال ولا حال ولا مقال؟ الحقيقه هو في الثلاثه، الاشكال والحال والمقال. الغالب عليه انه مقال، الغالب عليه انه مقال، ظاهر الكلام انه ايه؟ انه مقال. وهو كده يبقى دايما في الخطاب الغالب عليه انه مقال، انه مقال ايه؟ هو بيتوعدهم بمقال انهم يقوموا لرب العالمين، سيقوموا ويقفوا بين يدي الله وسيحاسبوا. يعني ازاي؟ كانهم بيتقال لهم هتبعثوا ليوم عظيم وستقومون بين يدي رب العالمين. فهو ده الغالب على الخطاب ان هو ايه؟ مقال. لكن هذا الخطاب اللي فيه مقال اشتمل على حال ان هم ايه؟ ان هم مالهم؟ ان هم اصلا لا يظنون انهم ايه؟ مبعوثون. حال ان احنا قدام ناس مالهم؟ لا يظنون انهم ايه؟ مبعوثون. اشتمل على اشكال، ليه لا يظنون انهم مبعوثون؟ عشان ما عندهمش مركزية اخر. صحيح، عندهم غفلة عن الاخرة. وايه سبب ان عندوش مركزية اخرة وما عندوش غفلة على الاخرة؟ الوحي، 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 هاجر للوحي، هاجر للوحي، لان الوحي هو اللي يذكرنا دايما بالايه؟ بالاخرة. انا قلت اصلا لما نبص على الخطاب القرآني هتلاقي 85% منه كلام عن الاخرة، كلام عن الاخره ويحصل فيها ويحصل ويحصل، لدرجه لا تكاد تجد صفحه لا تذكر العبد بالاخره. ولذلك ربنا يقول عن القران ايه؟ يقول وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ايه ذكر. هو القرآن بطبيعته هو خطاب آخرة، يبقى هنا بنشوف ان فيه الغالب انه ما قال، بس ما قال اشتمل على ايه، على حال، واشتمل على بيان اشكال. المقال في شكل بشكل عام ان الناس دول سيبعثون وفي فسيقومون بين يدي رب العالمين في يوم عظيم، في يوم مهول الانبياء فيه يقولون سلم يا رب سلم. صلى الله ان يجينا وما قنا عذابك وما تبعث عذابك. طيب فاشتمل هذا الكلام عن الحال على ايه، عذر الكلام عن المقال على الحال، حالهم ايه؟ ان هم مش متيقنين ان هم مبعوثين، وده ازمه فعلا، ده دي حقيقه حقيقه. ان المطففين لو هم عارفين ان هم سيبعثوا وسيقوموا بنادى رب العالمين مش هيتصفوا. عشان كده دي هتبقى فيها اشاره للحل، فيها اشاره لايه؟ للحل. وده روعه الخطاب القرآن، ان هي نفس الالفاظ كل ما تعمل ايه. انا كنت دايما اقول الايه كده عامله زي البرتقال، كل ما انت ايه، كل ما تعصر اكتر كل ما تطلع اكتر، وكل ما يبقى معاك ادوات انتفاع بها اكتر كل ما ايه هتستفيد اكتر. كنت بقول كده، وكل ما انت قواك في العصر تزداد كل ما تستفيد اكتر. كنت بقول برتقانه في ايد طفل عنده سنتين هيخرج منها بايه؟ اخرها يقطم قطمه كده ياخد الحته المره اللي فيها من بره. لا مثلا البرتقانه دي في ايد مثلا واحد عنده 10 سنين اختلفت، البرتقانه دي في ايد واحد في الشارع غير في ايد ست في المطبخ، دي ممكن تقشرها والقشر بتاعها مش عارف تنشفه، وتقريبا بيعملوا بماسكات. المهم ايه؟ ومش عارف، ممكن مش عارف تعمل ايه وتطحن، يعني تستفيد بيها استفيدها بتزيد. دايما كنت اشبهها بواحد رايح نهر ما معاش اي ادوات، هيعمل ايه؟ وعايز يشرب، اخره هيعمل ايه؟ هيرتوي، هو هيرتوي هو اخره. انما واحد رايح نهر مثلا ومعاه ايه؟ جالون، معاه جركن كده، لو لسه رايحين الجامع معاكم البتاع اللي بتروح زمزم دي، هتجيبه تعمل ايه؟ وتسقي غيرك، تروي غيرك، مع اكتر هيروي اكتر. واضحه المساله؟ فكل ما الانسان قدراته وادواته زادت كل ما انتفاعه زاد. بالقران بقى اللي مسميها الادوات المنهجيه، كل ما قدراته المنهجيه زادت بناء المنهجي بقى احسن، وكل ما ادواته المنهجيه زادت تفكروا وتدبروا واعتباروا وادكاروا وتذكروا، كل ما هو بقى ايه انتفاعه ايه اكبر. طيب ولذلك يقدر يطلع من الايه سبحان الملك حاجات ايه عظيمه، اللي هي نفس الايات. فاحنا هنا كان عندنا الكلام ظاهره الغالب عليه انه حكايه ايه مقال، حكايه المقال دي هي او ان هو كلام عن المقال. كلام عن المقال ده اشتمل على ايه؟ على ذكر الحال، ذكر حاجه مهمه جدا في حال المطففين، ومهمه جدا ليه؟ لانها اول ما ذكر. وده اللي بقوله بقى فكره ايه، دايما نركز في القران قوي، نركز في الترتيب والاوزاء، ربنا ذكر ايه الاول وذكر ايه بعده، ونركز في الاوزان، المساحه اللي خدها الكلام ده والمساحه اللي خدها الكلام ده. فهنا المساله دي مهمه جدا في المطففين، ان هو في من الغالب على حال المطففين ان هم ما ايه، ان هم مش في دماغهم خالص ان هم سيقومون، انهم سيبعثون وانهم سيقومون بين يدي رب العالمين. لان الحقيقه ان المطففين دول في الدنيا لو هم عارفين ان هم يتحاسبوا الورق والقلم مثلا في شغلهم تلاقيهم ايه مضبوطين زي الالف، انما اي حاجه ما فيهاش حساب ولا بقت في عالم الغيب تلاقيهم ايه في عالم اخر. ولذلك ده اللي قلته بقى في الفصام، ان احيانا ده اللي بيخدعهم او بيخدع غيرهم بيهم، زي اللي بيحصل بالضبط في الغرب النهارده، ان يقول لك يا اخي سبحان الله الشوارع امن وامان، دي الكاميرات، تخش يا اخي مش عارف البتاع الهايبر تلاقي الحاجه واقعه كده ومحدش يمد ايده عليها والناس بتاخدها. الحادثه الشهيره اللي حصلت في امريكا لما في مول حصل فيه مشكله مش عارف في الكهرباء، فالكاميرات فصلت 12 دقيقه، نص المول فضي، العجيب ان هم في حادثه تاني مثلوا كده، يعني قالوا للناس انه اتصدموا لما لقوا ناس ببدله وبكرافطه واستاذ جامعي ومش عارف ايه وبيعمل ايه وبيسرق، لان في الحقيقه هو ما عندوش الوازع الداخلي، هو عنده الكنترول من بره بس. وده احيانا اللي بيخدع الناس في المطففين، ان المطفف ده تلاقيه في الشغل ماله زي الالف، هيقول لك لا بس يا اخي هو مش في الشغل كده. ايوه مش في الشغل كده غصب عنه، مش مزاج، انما لما بيجيله الاختيار يبقى بمزاجه بيطف. ولذلك تلاقيه يطفف مع الضعفاء ما لا يطففه مع الاقوياء. كنت بقول دايما حتى في اشكاليه اداريه، اللي هو اشكاليه اللي بيحسن التعامل مع رؤسائه ولا يحسن التعامل مع المرؤوسين. تلاقي مع الرؤساء تمام ومؤدب ومحترم، تلاقي مع المرؤوسين بيتسلط عليهم. هو لان هو في الحقيقه لما تيجي تبص على المشهد تلاقيه المساله عنده مش ايه، هي مش وازع داخلي خلاه يعمل كده، لا بالعكس، ده هو عشان عنده حاجه من فوق قهراه ما عنده. ولذلك دايما الايمان هو الوازع الداخلي، الايمان هو اللي بيخلي العبد يراقب الله ويرضي الله وينطلق ما يحب الله ويرضاه. فده بايه بيغرنا احيانا او بيخدعنا، بيغرنا او بيخدعنا، ان احنا بنتخيل او نتوهم ان الشخص ده ايه، لا والله مش مطفف ولا حاجه، هو في الحقيقه مطفف. بس هو كل القصه يعني اللي كنا قلناها قبل كده، الفارق بين التائب والتارك. التائب والتارك، التائب هو واحد قدامه الحاجه وعمل ايه وسابها، انما التارك احنا قلنا صوره من التائب والتارك قبل كده، صوره اللي هو التائب المؤقت ده اسمه التارك. وفي صوره تانية بقى من التائب والتارك، ايه الصوره الثانيه؟ ان الشخص ده تارك عشان مش فاضي، تارك عشان الظروف مش مناسبه، هو مش تائب، مش فاضي بس دلوقتي، اصحابه اللي هم مش عارف كانوا بيخرجوا بقى مش موجودين، ما عندوش وقت يقعد، مش عارف يخرج يعمل ايه ولا ايه، مش عايز يضيع وقت، ما عادش يتناسب مع برستيجه انه يروح يشرب شيشه على القهوه زي ما كان بيشرب زمان. فده مش تائب، ده ايه؟ تارك. فالتارك ده دي صوره ثانيه من التارك، ما عندوش وازع الايمان الداخلي، ما عندوش واعظ الله في قلبه، مش عنده الوعظ ده اصلا، ما عندوش البرهان اللي كان برهان الايمان اللي كان في قلب مثلا سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. واضح المساله؟ فدايما الامور عنده ايه؟ ده اللي بيغرنا او بيخدعنا بالمطففين او بيخدعنا بغيرهم، ان هو في الحقيقه نيجي نبص عليه في شغله ما نلاقيش مطفف ولا حاجه، ونتصور ان هو مش مطفف عشان هو ذاتيا مش عايز يبقى مطفف، لا هو عشان السيستم مش سامح له بالتطفيف. ولذلك كنت بقول مرارا وتكرارا، الشخص ما يتقيمش في ميدان واحد. سيدنا عمر في مجلس من المجالس فكلموا عن شخص، فقام واحد قال اعرفه، قال اكلته شاربته سافرت معه؟ قال لا. قال اذا لا تعرفه. احنا قلنا حتى كانوا العرب يسموا السفر سفر عشان يسفروا عن وجوه الرجال، بيبين الانسان على حقيقته، ما بيتجملش. فهي دي اللقطه. وده كنت دايما حتى مثلا بعض الاخوات الفضليات لما كانت تستشيرني وتقول لي يا دكتور وفلان ومش عارف ومتقدم وسالنا، لا لا خدي وقتك، اسالي مخابرات، اسالي هم عايشين دلوقتي مثلا وليكن في القاهره، بس هم اصلا عاشوا مثلا 10 سنين في المنيا، اسالي على 10 بتاع المنيا دول، فممكن تكتشف ايه طوام، يبقى في حاجات مركونه هناك. انت تسال بشكل عام، ان انت ما تعرفش ايه يعني، في مناطق اسال عنه في الشغل عامل ايه في الشغل، ما تسالش عنه بس في البيت. وخصوصا بقى اللي بيحصل ايه، ان للاسف الشديد ان انت ما تكونش حد عارفه، يعني حد مش عارفه، يعني حد لسه انت رايح، واحد متقدم واحد متقدم ولسه بتعرفوا على بعض. عشان كده كنت دايما اقول يا اما انا في تصوري دايما ان مساله الزواج دي يا اما حد عارفه يا اما حد اثق فيه عارفه. ما سوى ذلك. انا اذكر كده كان ليا صديق يعني ربنا يصبحه بالخير، هو عزيز عليا قوي يعني، فكان عنده خيار كده في الزواج، فانا شايف ان الخيار ده دون مستواه هو، مش دون مستواه يعني حاشا وكلا في الايماني، ان هو المستوى الايماني كويس جدا، فانا متوقع انه هيختار مستوى ايماني ايه يعني مناسب شويه. فهو قال لي حتى كلمه ساعتها كده، قال لي بص يا شريف، اللي اعرفه واعرف مشاكله احسن من اللي ما اعرفوش. اذا كان عندي مشكله ما اعرفها بس انا الحمد لله اقدر ايه اتعامل معاه وعارف الجزء الناقص ده بفضل الله انا اعرف ايه اكمله. ده بالنسبه لي احسن كتير من ان اقعد اتطلب ايه اتطلب حد بقى افضل مش عارف ايه واطمع وفي الاخر ايه انزل على دور رقبتي. لان في المسائل دي بالذات الاهم ان انا اكون ايه يا اما واحد عارفه يا اما واحد واثق فيه جدا عارفه كده خلصنا ما هريش كتير بقى ما حرقش دم كتير. انما ما سواه ما حدش يتعجل ما حدش يتعجل اصبر مره واثنين وثلاثه وعشره واسال وروح وتشال وتهبل. انما خلاص حد الحمد لله رب العالمين عارفه انا كويس او واثق في حد عارفه تمام زي الفل. ولذلك العرب ما تتخيلوش ان العادات اللي كانت عند العرب دي عادات متخلفه ولا جاهليه، لا ده كانوا احكم منا واعقل منا مليون مره. ان فلان يتجوز بنت عمه، يتجوز بنت عمه ليه؟ بنت عم ما تخرجش بره. لا مش الهبل ده اللي بيجوه في المسلسلات، لان في الحقيقه دي ايه متربيه قدام عينيه وشايفها وعارفها وعارف عيوبها وعارف ايه مميزاتها قدام عينيه. اي حد تاني على الاقل انا عندي 20 سنه من عمره ما اعرفش عنها حاجه، ومهما حاولت اعرف لو كنت الموساد الاسرائيلي ولا السي اي اي برضه في النهايه اعرف ايه ما اعرف حاجات اللي هتظهر لي وهفضل طول حياتي بكتشف. طبيعي ما هو ده الطبيعي فكره بقى. فمثلا العرب ما كانش الكلام ده عندهم ايه ما الناس متخيله بقى، وعند الناس المتخلفين بتوع الارياف يقول لك مش عارف اتجوز بنت عمي. دول الناس العقلاء. انا واحد عندي حياتي كامله بشكل كامل هعيش فيها، ما اكيد اختار حد، لازم اختار حد انا ايه عارفه وضمنه. انا واحده هسيبها مع عيالي، انا واحده هستامنها على امي، انا واحده هستامنها على مالي، هستامنها على ارضي، انا باي منطقه خاطر اصلا؟ فاكيد 100% المساله دي. انا كنت انا اذكر كان في حد يهمني يعني، وكان ربما بتيجي ناس وانا ارفض، انا يسالوني ارفض، يسالوني ارفض، يسالوني ارفض، اقول لهم انا هذا الامر قط مش هوافق عليه الا حد اعرفه او يعرفه كويس جدا، حد انا اعرفه 100% واعرف امانته وصدقه وحكمته وعقله، والا بلاها. انا بالنسبه لي كده يمين شمال شمال يمين، انا ما عنديش الا كده. انتوا حرين اللي عايز يعمل حاجه يعملها، بس انا ده رايي. انا هذه المساله بالذات انا مش حد رايح معاه مشوار، مش واحد هعمل معاه شركه ولو لقيت نفسي ما هنفتح محل مع بعض ولو اختلفنا كل واحد ياخد فلوسه ويمشي. لا طبعا، هياخد ايه؟ هنقسم الواد بالنص، انا اخد دراع وهي تاخد دراع، مشكله. المساله مش 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 هينه لهذه الدرجه. ذكر ربنا ليه سنن، مفيش حد حصل اشكالات الا في الغالب اثر في الايه في اللي طلب منه شرعا، اثر فيه، خد الامور غلب عليه الهوى وغلب عليه التعجل والتسرع وخلاص، او كان منضغط زي ما قلت باشياء. المهم ما علينا، عشان القصه دي ذات شجون، ذات شجون، لانها الحقيقه للاسف انها بتحكم حياه الانسان كلها بعد كده. يا اما واحد بيروح للمجهول وبيروح للمرار، يا اما حد بيروح للايه يعني سبحان الله بيروح للخير. فشرعا انا قلت هو الانسان الصح يروح للي يعرفه، الخيار الثاني اللي هو يعرفه حد يثق فيه، يثق في علمه امانته حكمته. الخيار الثالث ما يعرفوش يسال لما يورم، يسال ياخد وقته يسال كويس جدا، ويسال يسال يعني هو في الطب ثور انفستيجيشنز، يسال بشكل ايه عميق وما يكسلش في السؤال ولا يستسهل في السؤال، يسال ويسال كتير لغايه ما يبني تصور ويكاد يصل الامر عنده للايه للتواتر. لان المساله مش هين. انا والله العظيم معظم الحالات اللي شفتها ما التزمتش بالكلام ده، لان ما يعني بتبقى فكره ان حد انقلب بتبقى ايه مش كتيره، حتى الانقلب ده بتبقى حاجه ايه قديمه برضو تبقاش كتيره. إيه فكره الاستبانه امر شرعي، امر شرعي، امر بأمر الشريعة أحلت فيه إن الإنسان يتجسس. يعني شوفوا على إيه، يعني حلت فيه كده إن سيد إن س... النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جابر، هو قال إن يختبئ ليها، جاء قال للنبي هياخد فلان، قال له ارجع فانظر إلي، ما تاخدكش الجلالة كده وإيه، ارجع بص لها تاني شوفها كويس، لان طبعا هم هناك بقى ما عندهمش الرؤيه الشرعيه بتاعتنا النهارده. الواحد يقعد لك يجي 4 ساعات ويقول لك ايه، عايز اعمل جلسه رؤيه تاني. ايه يا عم ده، انت لو بتشوف الهلال هلال رمضان كنت خلصت. ايه عايز تعمل ايه، هترسم لها بورتريه؟ اه والله، يعني ايه تعمل، يقول لك مش عايز اشوف، اتاكد. اتاكد تعمل ايه، مش عارف اتاكد يعمل، ما اجيب بقى مس يمسك مناخيرها ويقيسها وخلاص بالمره. فهما ما كانش عندهم ايه، ما كانوش طبعا، كانت الامور الغالب عليهم المجتمعات ايه، المراه غالب عليها مش عارف، حتى العرب كانوا كالعذراء في خدرها، وغالب عليهم الحياء. فتخش كده لو بص كده، بص كده من بعيد، اخد اللقطه حتى ولا اللقطه بتاع الكاميرا، وتيجي تمشي بسرعه. انما دلوقتي ما هي قاعده وهو قاعد، وهو يعمل، هو يعمل وبص بعيد تبص له، وهو تبص بعيد تبص لها، وشفنا وشبعنا وكلنا وشربنا وحكينا وحورنا، ويقول لك اصل ليها 3 مرات. ايه 3 مرات؟ مين اللي ليه 3 مرات؟ ايه 3 مرات ايه؟ هو ورايح يتفرج على فيلم في السيما؟ هو اللي هو خد قرار خلصنا. والتانية تقول لك هو يا دكتور معلش، هو ليه مرتين؟ ايه ليه مرتين؟ هو انت شغالة عارضة ازياء؟ ايه ليه مرتين دي؟ هو ايه فكرة الرؤية؟ انه يرى ايه؟ ان هو يراها رؤية، يرى ما يدعوه الى ايه؟ انا كنت دايما حتى اقول للرجاله كده، اقول له يا ابني بص، هو الراجل عنده 3 احتمالات، يا اما شكل بينفر منه، يا اما شكل يخطفه، يا اما شكل عادي مقبول. ودايما احنا كرجاله يخطفك دي مش كتيره. ليه؟ لان كل واحد راسم صوره ذهنيه للمراه. الصوره بتاعتنا احنا كرجاله، الناس المؤدبين والمحترمين ولاد الناس، وتبقى مربوطه بامك واختك وستك، شكل امك واختك وستك بترسم منه كوكتيل كده الست الحلوه. اللي هو بقى مثلا بقى مقضيها افلام ومسلسلات وكلام من ده كله، فواخد مناخير مارلين مونرو، وواخد عين مش عارف فلانه، وحاططهم كده في ايه، راسم شخصيه خرافيه. فده طبعا مش هيلاقيها، لا يمكن هي دي اللي هتخطفه، لانه راسم شخصيه فين، خرافيه مش في الواقع. فبالنسبه له اللي شافها دي الجميله دي هتبقى ايه، مقبوله. زي كنت بقول له شرعا اهم حاجه ايه، ما فيهاش ما تنفر منه، مقبولة اذا جميل. لان في إليمنت تاني اخطر، وهو الجمال الخلقي. الست بيبقى شكلها ما فيش، يعني واحدة حرعي، وتبقى اخلاقها طين، شكلها ده ولا يبقى ليه اي معنى، ولا اي معنى حرفيا. الجمال الخلقي ده ذاته، بل بالعكس كمان جمال الصلاح، المرأة لما تبقى صالحة، الكلام ده اكشوال وفيزيكال، ان الصالحين وجوههم منيره، والعصاه وجوههم عليها غبره، وجوههم كده سبحان الله. دي حاجه، وكان ذكرها ابن عباس ان الحسنه لنور فلك، بس دي حقيقه، ان الصالحين وجوههم سبحان الملك مضيئه كده، فيها لون كده من الراحه النفسيه، فيها لون من الارتياح. الرجل ينظر الى امراته، النبي قال النظر اليها ايه، سرتها. هو الناس برضو فاهمها غلط، النظر اليها سرتها يعني نظر اليها مارلين مونرو، لا، سرته بايه، يعني واحد يخش يلاقيها عامله 111 ماشي هنا كده، انت جيت، ما طبيعي ده اهي ايه، النظر اليها رعبت. ايوه يعني، انما واحد يدخل اليها ايه، بتبتسم، تتهلل لمجيئه، خلاص يعني نبتسم ونكد بعد شوي، بس مش من اول كده. فيشوفها تبتسم، يشوفها مثلا بتكلمه، يشوف على وجهها كده الرضا، فالنظر اليها ايه، سرته. انما مش سرته يعني ايه، بجمالها، مش سرته بجمالها، هو يعني كل مره هينظر اليها مش عارف ايه. طب لان دايما دايما اي حاجه ريلاتيف، اي حاجه نسبيه بتزول مع الوقت، بتزول مع الوقت، ودي لازم تتفهم. الجمال اصلا في مش في الشريعه، في الحقيقة الوجودية قضية نسبية. الراجل بعدما حاز أجمل امرأة على وجه الأرض بيروح يتطفص على واحدة شكلها ما فيش، مش كانوا بياكلوا المن والسلوى وطلبت معاهم بصل وثوم وقراط وفول حراك بجد، ودول بياكلوا ايه؟ من وسلوى. الانسان اصلا كده، انسان بطبيعته كده. يعني حتى بنقعد نهرج مثلا، الواحد مثلا يقعد يهرج مع مراته، لا طب احنا بقى يعني عايزين نحدق خلاص، اللي هو انت يعني الانسان اصلا فكره ان انت يعني جمال ومش جمال وقصه الامثال دي ايه؟ نسبيه. والانسان لو عنده اجمل امراه على وجه الارض بعد شويه هيألف الشكل ده خلاص، خلص. المهم زي ما قلنا ما يبقاش في حاجه ايه؟ ينفر منها. في شيء ينفر منها، فلذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ارجع فانظر الي فان في اعين الانصار شيئا. الانصار بشكل عام، الانصار يمنيين، اصولهم يمنيه. واليمنيين عيونهم صغيره، تبقى عيونهم صغيره كده، يقال ان ده اللي كان في اعينهم، يعني ان عيونهم صغيره كده، يعني اشبه بالعيون، ما اعرفش تعليقها، بس عيونهم صغيره خالص كده. فشكلهم ايه؟ فشكل هو ممكن يكون بالنسبه له ايه؟ المكيين مش يمنيين. المكيين مش يمنيين، دول لان كان فيه ساعتها كان فيه حجازيين، وكان ما دون الحجاز، ما دون الطائف كله اسمه يمن خلاص، وما فوق الحجاز اسمه نجد. الجزيره كان دي يعتبر الثلاث مناطق الكبرى فيها. فحتى هم كاشكال وك يعني عادات واخلاق وكلام من ده، الحجازيين غير النجديين غير الايه؟ غير اليمنيين. فهم اصول الانصار ان هم ايه؟ يمان. فشكلهم ممكن يكون ايه؟ مش مألوف. اكيد انا مثلا النهارده كواحد مصري هروح اشوف واحده يابانيه، يبقى شكلها بالنسبه لي ايه؟ غريب، هتلخبط بينها وبين امها واختها، مش هرضى اخدها، لان انا احس ان انا ممكن وانا في الشارع ممكن تتوه مني، او يعني هجيبها ازاي دي اصلا؟ فشكلها يبقى غريب بالنسبه لي انا كراجل، في حين هي مثلا بالنسبه لهم وبالنسبه اللي هم فيهم ايه؟ لا كويسه وتمام وجميله وزي الفل. فالمساله دي ايه؟ نسبيه. هو ده كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم، مراده قال له ارجع فانظر ايه في اعين الانصار شيئا. العلماء قالوا ايه؟ ان فيهم ايه؟ في عينهم ايه؟ صغر. والعرب وخصوصا المكيين كانوا بيحبوا الحور، العين الكبيره اللي هي اللي تكاد تكون بارزه، فيحبون الحور. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابني اتاكد من دي، ماشي، ربما دي تكون ايه؟ لان طبعا اصلا اهم عنصر في جمال الوجه العين، العين هي اهم عنصر في جمال الوجه على الاطلاق. فالنبي ارشده الى الايه؟ الى الحته دي اللي هي مهمه في الشكل، لان العين هتدي الشكل الايه؟ هتدي الوجه الكاركتر بتاعته المميزه. فطلب منه يرجع ينظر ايه؟ ينظر اليه، ارجع ينظر اليه، ايوه انظر اليه، ما فيش مشكله، ايوه انظر اليه، خلاص شافها، خلاص شافها بقى. نظر اليها، يقول لها لسه ليه عندك مرتين على فكره، ما فيش الهري ده، خلاص هي مره شافها. المهم ولذلك كنت اقول خد قرار، ما فيش الهري بقى بتاع نعمل ايه؟ نتشوف تاني، طب هنقعد نتكلم مع بعض عشان اخد قراري، انا خلاص خدت قرار. فبتحصل ما يسمى بالخطبه اللي هو الوعد بالزواج، وما فيش حاجه اسمها حد بياخد قرار 100%. خدت قرار اللي هو غلب على ظني، انما لما اقعد استنى اتاكد، عشان في ناس موسوسين، استنى مش عارف ايه، استنى مش عارف ايه، استنى مش عارف ايه، احيانا بتفوتوا فرص. فالمهم الشاهد، طيب احنا كنا في الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وان الغالب عليها ان فيها المآل، لكن ما ان فيها المآل فيها الايه؟ فيها اشاره واضحه للحال، ان احنا قدام انسان عنده مشكله، هو لا ما عندوش اليقين الكافي في انه سيبعث وسيقف بين يدي رب العالمين سبحانه وبحمده. وقلت ان هذا الشخص للاسف الشديد بيبقى بيخدعنا احيانا، ده اللي دخلنا في القصه، فكره ان المطففين بيخدعوا، ان احنا ممكن نشوفهم في ميدان نلاقيهم ايه؟ مش مطففين، فنتوهم ان هم في الحقيقه مش مطففين. لكن ودايما احنا بنقول كده بشكل عام، قاعده عامه، الناس عندها كده مثلا كده بلدي تقول لك ايه؟ مفيش دخان من غير نار. لما الاقي دخانه لازم اتاكد الدخانه دي نار ولا مش نار، لان الغالب ان الدخان ده هيبقى وراها ايه؟ نار. لازم اتاكد، واقف على ارض صلبه، انما ما اهدمش حاجه بسبب ظنون. دي مش حاجه بسبب يغلب على ظني السنة هوايه كذا، لازم متاكد مثل هذه الاشياء. بس الشاهد اللي اقصده ان المطففين كتير جدا بيكونوا مخادعين، والخداع ده فاحيانا مش قاصدينه ان هو في ميدان ما بيمارسش التطفيف، فاحنا نقول ايه والله ما اعرفش ده شكله مطفف نص ونص، هو مصفف نص ونص ده مطفف 100%، بس هنا هو كان في اجواء ما سمحتوش بالايه بالتطفيف، فهنا هو مش تائب عن التطفيف في الشغل، هو تارك للتطفيف في الشغل، تارك ليه لان الظروف مش مواتيه ان هو ايه يطف، فاذا واتت الظروف هيطف، هياخد حقه كامل مكمل بزياده، ولما يدي ولما يبقى عليه واجب هيأديه دايما ناقص بشكل عام. ولذلك كنت بقول ايه ان الناس دول بقى عندهم اشكال، لما نروح بقى الاشكال عندهم اشكال في مركزيه الاخره، مركزيه ان الاخره يكون معمول حسابها، اشكال في الايمان باليوم الاخر كما ينبغي، لان ده اصلا لو حاضر في قلبه اليوم الاخر، لو حاضر في قلبه ان التصرف اللي انا بعمله ده انا سابعث ساقف بين يدي ربي، زي ما كنت بقول في المرات اللي فاتت ان الانسان اصلا اذا حضرت الاخره بين عينيه يسلم اخرته، يامن اخرته ايا كان الثمن، اخسر بقى من فلوسي اخسر من كذا امن اخرته احسن لي. ايه اللي يخلي بني ادم زي الصحابي اللي حكينا عنه يبقى حريص انه امن اخرته لدرجه ان هم يعتقهم في سبيل الله ويخسر ماليا؟ تمام، ان هو مؤمن فعلا ان في اخره، انما لو واحد ايمانه بالاخره ضعيف ما اكيد مش هيعمل حسابها، مش هيبقى بيتحرك لها اكيد. فهنا الجميل ان الايه كمان نبهت على الاشكال، الاشكال ان على ما يبدو ان الشخص ده عنده ايه، لا عنده مركزيه الاخره فيها ازمه. وليه عنده مركزيه الاخره فيها ازمه؟ لانه هاجر للوحي، هاجر للوحي، ان الوحي هو اكتر حاجه تعمل ايه بتحضر مركزيه الايه الاخره في القلب كما ينبغي. قلنا ما هتعديش صفحه من المصحف ما هتلاقيش الكلام عن الايه الاخره 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 الاخره، بتدي الاخره وزنها الحقيقي والطبيعي الذي ينبغي ان تاخذه في قلب المؤمن. طيب، بل قلنا في ابعد من كده بقى، بنخرج بره منطقه التحليل خالص وبنروح كمان ان في اشاره للايه للحلول، وكان اول الحلول اللي ينبغي ان احنا نبدا بيها عند الشخص ده ان احنا نعمل ايه، ان احنا نعلي عنده مركزيه الاخره، وانه يستحضر على الدوام ان هو سيقف بين يدي الله رب العالمين، انه سيبعث وسيقوم بين يدي رب العالمين، ساعتها انا اكاد اجزم انه مش هيطفف، بالعكس هيتصرف بشكل عكسي، لما يجي ياخد حقه يقول ايه يتسامح فيه ماشي، ولما يجي يدي ايه بزياده خليني في الامان، لو ايقن انه يحصل له ايه هيتحاسب، يعني هو لو عارف ان كل جزء من الحقوق ده بياخده كده هيتحاسب عليه ويدفع فاتورته في الاخر، لا ما ياخدوش، والفاتوره في الاخر غاليه، في الاخره الفاتوره مش جنيهات، الفاتوره حسنات، وتخلص الحسنات يطرح عليه من سيئاته حتى يطرح في النار، في الاخره ما فيش مجال ارد لفلان حقه، خلاص احنا خلصنا، خلص ارد له حقه ده. عشان كده الانسان يبقى في الدنيا، ودي برضو مساله مهمه جدا، ان هو يبقى حريص على قد ما يقدر انه يتحلل من الحقوق، يتحلل من ظنون سيئه. يعني سبحان الله، من الحاجات اللي عجبتني جدا، بعض الشباب اللي هم كانوا متربيين معانا اتعلموا شويه في المتدبر وطلعوا ما شاء الله وصلوا للفتيان دلوقتي، هم لقيته بعت لي رساله في مره كده بيقول لي يا دكتور بصراحه انا عايز اعتذر منك، انا يعني في مره جت سيرتك، يعني كنا بنتكلم في حاجه وانا قلت عليك كلام وحش، كلام يعني انا ما يعني ظنيت حاجه معينه فقلت عليك كلام وحش، فانا كنت في منتهى السعاده بهذه الرساله، مش على ان هو كان بيقول عليه كلام وحش ومش عارف ايه، مش فارقه اصلا كده ما اعرفوش، ولا بقى مثلا في بعض الناس يقول لي قلت ايه، يعني قول لي بس قول لي قلت ايه قلت ايه، الله ناس مريض قول لي قول لي قلت ايه بس، طب قلت ايه، مسامحك يا ابني مسامحك بس قول لي قلت ايه، ويقول له تقول كده ليه بقى، ليه يا ابني عملت لك ايه، لا الحمد لله رب العالمين ما شغلتش بالي مش فارقه يعني كتير، بس سبحان الله انا كنت في منتهى السعاده بان الواد بيحاول يتحلل دلوقتي قبل الاخر، انه قال كده في كلامه، وفي منتهى السعاده ان الواد هو انا ما اعرفش، بس هو يعلم ان الله عليم، والواد فاهم ان من توبته انه يعمل ايه، ان هو يعمل ايه، يتحلل من اصحاب الحقوق. انا كنت في منتهى السعاده، كنت بقول لو لم تكن الا هذه ولو مره لكفتني، ان فعلا ما انا ما اعرفش ومش هعرف. ده هو بيكلمني عن حاجه حصلت من 3 سنين، يعني هو مش عارف كان صغير 9 سنين ولا 10 سنين ولا ايه. فحاجه خلصت واتطوت وانتهت، فكنت في منتهى السعاده حرفيا ان الواحد يشوف ايه، ان هو طفل صغير بس حريص انه يامن اخرته، حريص انه يامن اللي بين، انه يامن توبته. واحنا النهارده لا، ما مش مستعدين نامن احنا اخرتنا ونامن توبتنا. ولذلك فهذه مساله محوريه للغايه، ان هذا الشخص وفي اشاره للحل اللي هيجي كلام عنه بعد كده تاكيدا، او هو اللي الصوره صراحه بتدندن حواليه دايما، فكره مركزيه الاخره، ان هذا الشخص لابد ان يشتغل عليه في مركزيه الايه، الاخره، ان يحضر في قلبه الايمان باليوم الاخر كما ينبغي ايه ان يحضر. معلش انا اسف، الحاجه المحزنه النهارده اللي كتب العقائد تلاقي فيها ايه، ايه الايمان باليوم الاخر، نؤمن ان هناك ميزان وان الاعمال توزن وان مش، يا عم اهدى، كلمني عن الميزان ده وتفاصيل الميزان، كلمني عما يثقل الميزان وعما يخفف الميزان وعما المحزنه. اذا برضه نيجي في الاسماء والصفات، لا نؤول ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ومش عارفين نمشي، ده انت قلت لي الضوابط، قلت لي خلي بالك لما تسافر من مكه الى المدينه، خلي بالك ان الطريق حوالي 450 كيلو، وان خلي بالك ان عندك مطبات وعندك الطريق مقطوع في المكان الفلاني، اوعى تمشي في المكان الفلاني عشان ما تتوهش. طب يقول لك الف مبروك كده سافرت، لا سافرت فين بقى، فين ربنا، عرفني بربنا، قول لي ربنا اسمه العزيز يعني ايه العزيز، ومش عارف واشهد العزيز ازاي والاثار. فهو بيعرفك علامات الطريق ومنات الطريق ويسيبك، وده من الازمات اللي في الايمان باليوم الاخر. لا في كتب العقائد مثلا بيجي يذكر اليوم الاخر تلاقيه ايه، مركزين على الايه، ان فلان الفلاني الطائفه الفلانيه ضلت في الميزان، انكرت الميزان. والرد قلت العقيده الفرقيه مش الفطريه، ومش عارف ايه بس. طب ايه بقى اللي بيحصل في اليوم الاخر، وايه تفاصيله، وايه كلامه، كلام ربنا بقى. لو جاء بقى الكلام ده طلبه العلم وطالبات العلم يقولوا ايه، دي محاضرات رقائق وعظيات، هنبقى نتابعها شخصين كده، امور في الوعظ على انه اصل في ايمان الانسان، اهم ركن من اركان الايمان على الاطلاق بعد الايمان بالله. لذلك دايما كان يقرن بينهم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، من كان يرجو الله واليوم الاخر، ان حرفيا اقوى الدوافع على الاطلاق بعد الايمان بالله هو الايمان باليوم الاخر. ده انا حتى كنت بقول لهم ان الفراعنه اللي هم الفراعنه، مجرد بس اعتقادهم ان في بعث بعد الموت خلاهم عملوا الاهرامات دي كلها والكنوز والذهب، والواحد من دول كان يعمل له قبر، القبر يحط فيه شباشب ويحط ده كانوا بيبقوا حاطين الحاجات ومرتبينها على لما هيقوم يلاقي الشبشب قدامه، ويلاقي وراه مش عارف البتاع اللي بيلبسها، ويلاقي الخوذه اللي هيلبسها، وبيبقوا مخزنين ذهب عشان خاطر ياخده ويصرف. ده مجرد بس هو عنده طبعا الكلام ده من بقايا النبوات، يعني طبعا الانسان ما يقدرش يستقل بفكره انه يفهم حاجه زي كده، فده من بقايا النبوات. طبعا كان في اكيد نبوات وكان في اكيد دين، بس طبعا اتحرف او بعد او كفر او حصل، فبقي منه الايمان بالايه، مش ايمان بيقول اخر على ما هو عليه، الايمان بس بان الانسان يحصل له ايه، هيقوم بعد الموت بس. وهو كمان هيقوم هيعمل ايه، هم مخترعين لهم قص، الملك هيقوم ملك والوزير هيقوم وزير وتمام وزي الفل، وهياكل ويشرب والجبنه والبتاع والسمن وكده وتمام زي الفل، ومش عارف معاه فلوس يروح يشتري ويعيش حياته، وكمان ده باني نفسه هرم يعني يسرح ويمرح فيه، مش ده مجرد ايه، ان بس عنده اعتقاد ان في بعث عملي في حياتهم غير شكل حياتهم تمام، مجتمع نفسه اتغير، وكل واحد بيبني هرم على قد ظروفه. راجل غلبان يبني له هريم صغير كده على قده بقى، ما يقدرش يعمل هرم زي خوف ولا خفرع، يعمل له هرم صغنون كده
مقبره واسعه.
وده سر مثلا انتشار الاهرامات دي بشكل كبير. فين انتشارها؟ في مصر بشكل كبير. الفراعنه كان عندهم هذا الايه؟ الاعتقاد. مجرد عندهم الاعتقاد ده بس، بشوفه مجرد حصول الاعتقاد ان احنا هنبعث في نفس واحد كافر اصلا. فرق ازاي؟ ماذا اذا حضر الايمان باليوم الاخر في قلب المؤمن كما ينبغي ان يحضر؟ لكن المساله دي في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، مساله مركزيه الاخره والايمان باليوم الاخر. ما يحضر في القلب كما ينبغي ان يحضر، لا الامور تختلف تماما. يكفي بس ان الانسان هيعرف ايه؟ انه في قنطره، وان هو لسه حياته الحقيقيه ما بداتش اصلا، ان الدار الاخره اللي هي الحيوان. بس يكفي ده، يكفي انه يعرف ان هو قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال الايه؟ العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. الا ساعه من النهار يتعرفوا. يعني حاجات انسان يشوف الامور على حقيقتها، ان يعني فعلا يعني ليترالي او حرفيا احنا بنتكلم على 50,000 سنه. الانسان عاش مهما عاش ما هتجيش دقائق في هذا اليوم. فساعتها الانسان اكيد مش هيشغل باله بايه؟ بتلك الفانيه ويؤثرها على الباقيه. ربنا يقول بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. هذا المعنى، هذا المعنى في كل الصحائف. هذا المعنى في كل الصحائف. هذا المعنى معنى مستقر حاضر عند كل الانبياء بيتكلموا فيه وينادوا بيه. فهنا في اشاره مهمه جدا للايه؟ للحل. طيب فده كان المقطع الاول. بعد كده يا رب يقول كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما السجين كتاب مرقوم. يعني ده ان شاء الله نستعرضه في مقام اخر. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك عشان استغفرته.
قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في